بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي التوحيد ومعنى الشهادتين وحكم المتابعة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: مثال آخر وهو استواء الله تعالى على عرشه، لأن الله تعالى أثبت لنفسه أنه استوى على عرشه في 7 مواضع من كتابه.
احنا وصلنا الى، وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة.
قال وهذا العلو،
ماشي، هات من اول الكلام يعني، ماشي.
قال مثال اخر وهو استواء الله تعالى على عرشه، لان الله تعالى اثبت لنفسه انه استوى على عرشه في 7 مواضع من كتابه، كلها اتت بلفظ استوى. وإذا رجعنا إلى الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا تعدى بعلى فإنه لا يقتضي إلا الارتفاع والعلو، فيكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأمثالها من الآيات معناها على عرشه عز وجل علوا خاصا غير العلو العام على جميع الأقوام. وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة، فهو عال على عرشه علوا يليق به عز وجل.
قوله على وجه الحقيقة يعني ليس محرفا على الوجه الذي يقوله المعطلة أن استوى بمعنى استولى، وإنما هو استواء حقيقي، هذا معنى على وجه الحقيقة، يعني نثبته على ظاهره استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه، ليس كاستواء المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الاستواء وهو العلو الخاص، فهو سبحانه مستوى على عرشه، ومن استوى على الشيء على عليه. ولهذا قالوا من لازم الاستواء العلو، وليس من لازم العلو الاستواء، إنما من لازم الاستواء العلو، فلا يكون استواء إلا به علو استوى على، وليس من لازم العلو الاستواء. ولهذا العلو صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما أثبتنا أنه استوى حتى خلق الله عز وجل السماوات والأرض واستوى على العرش، فهنا أثبتنا الاستواء، وإلا قبل ذلك نثبت العلو، فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، أما الاستواء هذا صفة فعلية، هذا صفة فعلية، أقول هذه صفة فعلية، لماذا؟ لتعلقها بالمشيئة. ثم استوى أي لم يكن مستويا ثم استوى، فهذه صفة فعلية. نعم. من يقول إيه؟ من يقول بخلو العرش؟ ماله؟ لا، هم يقولون باللازم، الذين يقولون بخلو العرش يقولون إذا أثبتنا نزولا حقيقيا فهذا يدل على أن العرش يخلو من الله سبحانه وتعالى، هكذا يظنون، كما نصر ذلك ابن مندة رحمه الله تعالى، فهم يستدلون على النزول على خلو العرش بالنزول، وهذا لا يلزم، لأن هذا يحتاج إلى نص. والأمر الثاني أننا نقول نزول حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس من لازمه أنه ينزل كما يقول يخلو منه العرش كما يقولون. ولهذا كان يقول شيخ الإسلام بأن القول بعدم خلو العرش هذا هو قول السلف وهو الصواب، يقول هو الصواب خلاف لابن منده الذي انتصر لأن العرش يخلو منه الرب سبحانه وتعالى، استدلوا على ذلك بالنزول، وهذا لازم لا يلزم. نعم.
وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة، فهو عال على عرشه علوا يليق به.
هذا في المخلوق، في المخلوق إذا نزل خلا منه المكان الذي فيه، لكن الله خالق وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الشارع، نثبت استواء على العرش ونثبت نزولا حقيقيا، ولا عندنا دليل أن العرش يخلو منه الله عز وجل أو ينزل ثم يستوي وهكذا. فالنزول فالاستواء ثابت لله عز وجل، منذ استوى على العرش هذا ثابت، ولم يثبت أن العرش يخلو منه أو أن الاستواء يتجدد، لم يثبت هذا، بل الثابت أن الله عز وجل استواؤه ليس له أحد، ليس له أحد، متجددة كالنزول. فإن النبي قال ينزل كل ليلة. نعم.
وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة، فهو عال على عرشه علوا يليق به عز وجل، لا يشبه علو الإنسان على السرير، ولا علوه على الأنعام، ولا علوه على الفلك الذي ذكره في قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
والذين عطلوا الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى إنما عطلوه وهم يزعمون أن لازم الاستواء، لو قلنا باستواء على عرشه مماثلة المخلوقين وأن الله يكون كالمخلوق يستوى على العرش كما يستوى أحدنا على سرير، فعطلوا الاستواء بهذا اللازم، وهذا إنما عطلوه لمماثلتهم هم الله للمخلوق، وليس لأن من أثبت الاستواء فإن من لازم الاستواء مماثلة المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس من لازم النزول إثبات النزول مماثلة المخلوقين، ليس من لازم الصفات عندنا مماثلة المخلوقين، لأننا نثبتها على الوجه اللائق به مع نفي المماثلة. أما هؤلاء لماذا عطلوا الاستواء لما مثلوا الله بخلق؟ فتعطيل الاستواء راجع لمماثلة الله بخلق، ظنوا أن الاستواء على عرش كالاستواء على الداب، فإذا أثبتنا استواء على عرش فقد أثبتنا مماثلة للمخلوق، فيكون على عرش رب، يعني إذا العرش يحيزه، إذا هو يحتاج العرش، إذا لولا العرش لم استوى، إلى غير ذلك. ولهذا كان بعضهم يقول أنتم الذين تقولون بأن الله مستوى على عرش كما أستوي أنا على كرسي الآن، لأن هذا ما عرفوا من الاستواء إلا مماثلة المخلوقين، فلجأوا إلى التعطيل. وهذا ليس في صفة الاستواء فقط، بل في الصفات الفعلية، فعطلوها لما مثلوا الله بخلق في أذهانهم، لما قام أن من لازم هذا الإثبات المماثلة عادوا يعطلون هذه الصفات. ولهذا قال العلماء كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما قام في ذهنه أن إثبات هذه الصفة يقتضي ماذا؟ يقتضي التمثيل، فأراد أن ينزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين فعطل الصفات. ثم مع التعطيل وهو مخالفة النصوص أثبت شيئا من عنده ألا وهو الاستيلاء، يبقى المعطل بالتحريف وقع في جريمتين. الجريمة الأولى أنه عطل الصفة الحقيقية، الاستواء الحقيقي. الجريمة الثانية أنه أضاف مرادا لها من عنده لم يريده الشارع، هذا المعطل على وجه التحريف بخلاف المعطل المحض يبقى عطل، فهذا أضاف شيئا من عنده ما جاءت به النصوص وهو الاستيلاء. نعم. أو نزول الأمر أو غير ذلك. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنفا وزيف قول من قال ينزل ولا يخلو منه العرش، وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد، وطعن في هذه الرسالة وقال إنها مكذوبة على أحمد، وتكلم على رويها البردعي أحمد بن محمد وقال إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. وطائفة تقف لا تقول يخلو ولا لا يخلو، وتنكر على من يقول ذلك، منهم الحافظ عبد الغني المقدسي.
نعم، هذا مذهب عبد الغني المقدسي الحافظ رحمه الله، وجماعة، لكن وأشهرهم كما أن الذي يقول يخلو من العرش جماعة، لكن أشهرهم ابن مندة. نعم.
وأما من يتوهم أن السماوات تنفرج ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل، وإن وقع فيه طائفة من الرجال، والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش.
نعم، ينزل ولا يخلو العرش من إثبات للنصوص، فإن الله عز وجل قد ذكر استواء ولم يثبت في نص من النصوص أن العرش يخلو منه، فمن أين دليلك على هذا؟ تقول اللازم، اللازم هذا في المخلوق، فلو أنا مستوى على شيء ثم نزلت منه إلى غيره خلى مني ما كنت مستويا عليه، هذا لازم في المخلوق، لكن هل يلزم في الخالق؟ نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقد أخطأ خطأ عظيما من قال إن معنى استوى على العرش استولى على العرش، لأن هذا تحريف للكلم عن موضعه، مخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومستلزم للوازم باطلة لا يمكن للمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة لله عز وجل. فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك، كما قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقتضى هذه الصيغة استوى على كذا في اللغة العربية العلو والاستقرار، بل هو معناه المطابق لللفظ، فمعنى استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته. فإذا فسرنا استوى على باستولى فقد حرفنا الكلمة عن مواضعه، حيث أخرجنا هذا المعنى الذي تدل عليه لغة القرآن وهو العلو إلى معنى الاستيلاء. ثم إن السلف والتابعين لهم
والأصل هو إجراء هذه الصفات على ظاهرها في اللغة، لأن الله قال بلسان عربي مبين، فالخروج عن هذه اللغة يحتاج إلى دليل، ولا دليل. ثم إن القول بالاستيلاء هذا يرد القول بالاستواء، فإن معناه باطل، يقول استولى على العرش، لأن استولى تكون عن مغالبة، يعني أن أحدا غالبه ثم استولى هو. نعم.
ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى، إذ لم يأتي عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك. وإذا جاء اللفظ في القرآن والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره بما يخالف ظاهره، فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه.
نعم.
ولهذا،
لأنهم لو كان هذا اللفظ له خروج عن ظاهره لقاله السلف، فكون السلف أبقوه على هذا معناه أنهم أجروا هذا اللفظ على ظاهره. ولهذا لما نقول مثلا، نحن نقول الإجماع على أن استوى بمعنى على وارتفع، فإذا قال قائل ما الدليل على هذا الإجماع في عهد الصحابة، هل عندكم تصريح بأن الصحابة قالوا هذا؟ نقول لما لم يرد عنهم خروج عن الظاهر كان دليلا على أن الصحابة أجروا هذا اللفظ على ظاهره، وإلا لعدلوا عن ذلك، عن هذا الظاهر، وبينوا المراد. فكل ما سكت عنه الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك فهو منهم إجراء لللفظ على ظاهره. طيب، هيقول لك لماذا تجرون على ظاهره في اللغة مع أن العقل يعارض ذلك؟ هم يقولون، يدعون بهذا أن العقل يعارض، لأن الأشاعرة يقولون بأنه لا بد من تفسير تفسيرا يتفق مع العقل، فلماذا أجرتم هذا على ظاهر اللغة؟ نقول لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا الأصل إبقاء دلالات الألفاظ على ظاهرها، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير أربعة أنحاء، ثم ذكر تفسير تعرفه العرب من لغتها. ولهذا النبي ما فسر كل القرآن، والصحابة ما ثبت عندهم تفسير كل القرآن. كل آية في القرآن فسرها الصحابة لم يرد، كل آية في القرآن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، ومع ذلك النبي يعتبر أنه فسر كل القرآن. فما سكت عنه النبي فالمراد بذلك إجراء هذا على لغة العرب، أو التفسير السهل الذي يعرفه أو يعرف من ظاهر الآيات إذا تعلق بأحكام. من هنا كان أهل السنة يقولون الأصل وإجراء هذه النصوص على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم، هي المشكلة أتت عند المعطلة من باب واحد. ما هو هذا الباب؟ ظنوا أن إجراء هذه النصوص على ظاهرها يقتضي التمثيل. فلو قلنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لاقتضى إحاطة السماء الدنيا بالرب، وهذا محال في حق الله. إذن لابد، إذن نفسر النزول بماذا؟ بنزول الرحمة أو نزول الأمر أو كذا. طيب، مقتضى أن له يدين مماثلة المخلوقين، حقيقيتين، يبقى إذن الله كالمخلوق، واليد هذا هذه جارحة، والجارحة يحتاج إليها الجسم، والجسم كذا، وهذا من شأن الأجساد والأجسام، وبالتالي يقتضي هذا أن يكون الله جسما مركبا من أجزاء. هذا كلها لوازم عنده. لو أنهم عرفوا أنه ليس كمثله شيء لاستراح، لأنهم يردون على القرآن والسنة الآن، يردون يعني أن الله عز وجل إنما وصف نفسه بما لا يليق به على ظاهر اللفظ، وهذا غاية في الإجرام. يعني الرحمن على عرش استوى في سبعة مواضع، ليس فيها موضع واحد استولى. فلو كان استوى بمعنى استولى على الحق، كيف يخلو سبعة مواضع من موضع حق يحال عليه؟ يعني محال. ثم جاءت السنة فأكد ذلك، ثم الصحابة ما نفوا ذلك ولم يخرج عن الظاهر، ثم التابعون وتابع التابعين، حتى جاء أمثال ابن كلاب وهؤلاء يقولون بخلاف هذا الظاهر. كيف هذا؟ يعني لا يوجد موضع واحد فيه حق. هذا لو صدر من عالم لكان عيبا في العالم. يعني لو أن العالم تكلم بكلام ظاهره باطل، وأما الحق فمن تأويله وبيان المراد منه، لو في موضع واحد نقول لعله، لكن إذا تكلم سبعة مواضع في معنى معين وظاهر كلامه والباطل هو الباطل، لكان هذا عيبا في العالم. نقول له يعني لما لم تتكلم مرة بحق حتى تفهم عنك، وحتى يعلم المراد من ذكرك لهذا الظاهر، حتى لا تتهم أو لا توصف يوصف كلامك بباطل. هذا في عالم، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ثم يأتي النبي ولم يفسر، والنبي قد تكلم. لما تكلم في قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فلماذا لم يفسر الاستواء إذا كان المراد من ذلك وخلاف الله؟ يعني استوى في لغتهم على وارتفع، وهذا لا يليق بالله، واللائق بالله أن يفسر باستولى. لم يأتي موضع واحد ينص على هذا، ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تابع التابعين. ولهذا نقول لهم: من الذي فسر الاستواء بالاستيلاء من العلماء؟ انتم عندكم الأئمة الأربعة بس مع متفقون أنتم على جلالتهم. طيب، من الذي فسر منهم الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ طيب، عندنا باقي هؤلاء أئمة السلف، عندكم بخاري تعترفون به، مسلم، أبو داود، نسائي، ترمذي، ابن ماجة، مالك، عندكم هؤلاء تعترفون بهم فسروها بهذا؟ لا. طب عندكم فقهاء سبعة هل فسروا بهذا؟ لا. فمن إذن الذي سوقكم إلى ذلك؟ ليس إلى أئمتهم الذين ينتسبون إليه. وحجتهم في ذلك أن العقل يحيل هذا وأن الاستواء يكون بمعنى العلو والارتفاع. نعم 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 ما للمعية الذاتية والاستواء؟ أيوة. إيه التعارض؟ نعم أولا إثبات الشيخ شيء اسمه معية ذاتية هذا منتقد عليه، لكن نقول معية حقيقية، هذه معية حقيقية وليس ذاتية، لا نقول معية ذاتية، نقول حقيقية. وكلمة حقيقية إلحاق لها بسائر الصفات، بسائر الصفات، معية على الحقيقة لازمها العلم والإحاطة. نعم.
ولهذا لو قال لنا قائل هل عندكم لفظ صريح بأن السلف فسروا استوى بمعنى على، قلنا نعم، ورد ذلك عن السلف، وعلى فرض ألا يكون قد ورد عنهم صريحا فإن الأصل فيما دل عليه من لفظ في القرآن الكريم والسنة النبوية أنه باق على ما تقتضيه اللغة العربية من المعنى.
نعم.
أما اللوازم الباطلة التي تلزم على تفسيرنا الاستواء بمعنى الاستيلاء فإننا إذا تدبرنا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقلنا استوى بمعنى استولى، لزم من ذلك أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس ملكا له عز وجل، لأنه قال خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فإذا قلت ثم استوى ثم استولى لزم من ذلك أن يكون العرش ليس ملكا لله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ولا حين خلق السماوات والأرض،
لأن الاستيلاء يكون عن مغالبة، الاستيلاء يكون عن مغالبة. ثم استولى على العرش، إذن كان العرش مع من؟ ثم استولى الله عليه، هذا يقتضي مغالبة. نعم.
وأيضا يلزم منه أنه يصح التعبير،
دفعهم إلى ذلك أنه قام في أذهانهم أن إثبات الاستواء على حقيقته يقتضي المماثلة، وأن الله يكون جسما كالأجسام، ولهذا يعظمون هذا جدا، يعظمون وصف الله بالاستواء الحقيقي. نعم. كذلك النزول الحقيقي. نعم.
وأيضا يلزم منه أن يصح التعبير بقولنا إن الله استوى على الأرض واستوى على أي شيء من مخلوقاته.
ليه؟ لأن إذا كان استوى بمعنى استولى، واستولى كما يقولون كناية عن الهيمنة والسيطرة، طيب المخلوقات كلها من الذي هيمن وسيطر عليها؟ الله. يبقى هنا ما الداعي لتخصيص العرش بالاستيلاء؟ والاستيلاء إنما هو على لسائر المخلوقات، الاستيلاء لسائر المخلوقات، هيمنة والسيطرة لسائر المخلوقات، لماذا العرش؟ لماذا العرش؟ فهذا يرد عليه. نعم.
على أي شيء من مخلوقاته نقدره أو نقوله، وهذا لا شك معنى باطل لا يليق لله عز وجل.
نعم.
فتبين بهذا أن تفسير الاستواء بالاستيلاء فيه محظوران، أولهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثاني أن يتصف الله عز وجل بما لا يليق به.
ومن الفوائد في هذا الباب التي ذكر العلم أن الفرق كلها تتفق على أنه ليس على العرش رب، لا يثبت هذا إلا أهل السنة، لا نعلم طائفة تثبت استواء حقيقيا لله عز وجل على العرش إلا أهل السنة والجماعة. تخيلوا سبحان الله، هذه الفرق كلها تتفق على نفي الاستواء الحقيقي وأن ربا على العرش حقيقة، مستوى على العرش حقيقة. هذا لا تثبته فرقة، كل الفرق تنفي ذلك، تنفي ذلك إما بالتعليق المحض، إما بالتعطيل المحض، وإما بالتحريف للكلمة عن مواضعه. نعم نعم من الذي قال؟ أي نعم، هم يقولون ذلك، إن كلمة حقيقة هذه هي التي قالها ابن تيمية وما قالها أحد سواه. أولا، كلمة الحقيقة لا يلزم أن يسبق أحد ابن تيمية في ذلك، لا يلزم أن يسبقها. لماذا؟ لأن ابن تيمية ما أضاف شيئا. ابن تيمية لما قال الحقيقة يعني نفي التحريف بس، أن تؤولها وتحرفها بمعنى استولى، فما يقول على الحقيقة والنزول على الحقيقة، على الحقيقة يعني غير محرف على تحريفكم. فيقول ابن تيمية قد شرح ما معنى أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، ما معنى أنه استوى على العرش. فحينما يقول استواء حقيقي، حقيقي أو على الحقيقة يعني غير محرف، يعني المراد بذلك الصفة الحقيقية وليس المراد بذلك ما حرفتموه أنتم. ولهذا لو حذفت كلمة حقيقة ما تغير الموضوع، ما تغير، لو لا أنكم حرفتم. ولا حينما نقول نثبت استواء كما أثبت الله نفسه، نثبت استواء لله، نثبت نزول لله كما أثبته الله نفسه، كما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ما هو بلازم أن نقول حقيقة، كما أننا ليس بلازم أن نقول الرحمن على العرش بذات، ما هو بلازم. لكن من نفى بذاته نقول له دليلك لأن استوى على العرش تقتضي أن يكون هذا الاستواء بالذات مع الصفات، ويقتضي في النزول أن يكون النزول حقيقة، ليس المراد به الأمر، وليس المراد به الرحمة، وليس المراد به ما يقولونه. هذا لماذا؟ لأن إضافة الصفات إلى الرب سبحانه وتعالى تقتضي أنها صفات حقيقية، أنها تقتضي أنها صفات حقيقية بناء على إجرائها على ظاهرها في لغة العرب. فمن نفاها طلب بدليل، فكلمة حقيقة هذه ما تزيد في الأمر شيئا. فلو حذفناها لبقي المراد على ما هو عليه، ونقول هو ظاهر اللغة. فإذا خرجتم أنتم عن ظاهر اللغة قلنا ما الدليل؟ نعم، ده هذا لو سلم أن ابن تيمية رحمه الله هو الذي تكلم بهذا اللفظ أول ما تكلم، وأنها على الحقيقة. نعم، هذا لو سلم له. نعم يثبتون ماذا؟ يثبتون الاستواء الذي هو بمعنى ماذا؟ بمعنى العلو على العرش علوا حقيقيا، بعد يثبتون علوا حقيقيا. هذا إنما هو جاء عن بعض الأشعار الأوائل، وليس ما عليه الأشعار بعد ذلك، كما قلنا لكم بأن الأشعار تطور مذهبهم هذا التطور، تطور مذهبهم هذا التطور، ولم يرد عنهم يعني التصريح كما صرح به أئمة السلف على نحو ما صرحوا به. ولهذا يذكر الشيخ صالح الشيخ في تعليقه وشرحه أن الفرق تتفق على نفي هذا العلو الحقيقي والاستواء الحقيقي. لكن وجد أن الأشاعرة المتقدمين أثبتوا ذلك، لكن تفصيل ما ورد عندهم هل يوافق تفصيل ما ورد عن السلف وهو التصريح بهذا، أو أن المراد هو إثبات الاستواء ثم لا يفسرونه، يعني يثبتون الله ثم لا يفسرونه بالاستيلاء ويبقون على ما هو عليه. لكن عموما الأشاعرة مختلفة في ذلك بحسب أطوارهم، فليس كل الأشاعرة وفي كل مراحلهم يثبتون الاستواء، فالمتأخرون ينفون ذلك ويقولون بأن المراد بذلك هو الاستيلاء وليس الاستواء، لكن الأوائل منهم كانوا يثبتون هذا، بل لهم إثبات للوجه واليدين وعلى الظاهر. نعم.
الشهادة
من الذي أثبت هذا؟ نسب من الذي نسب هذا للخوارج؟ لا يعني من الذي نسب هذا للخوارج؟ لا لا يحتاج إلى نسبة، يحتاج إلى نسبة، تصريح بالنسبة، يعني هذا يحتاج إلى تصريح بالنسبة. نعم. لا كل هذا يحتاج إلى تصريح بالنسبة. نعم. لأن هات كلام الشيخ صالح. نعم هات كلام الشيخ صالح.
الشهادتان ومعناهما: الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، ولا يمكن الولوج إلى الإسلام إلا بهما، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأما الكلمة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، فأن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود إلا الله،
هو مفتاح الإسلام، فلا يقبل الإسلام إلا بشهادتين عند القدرة على ذلك. إن عجز عنهما، عن الشهادتين إن عجز عنهما مع الإقرار بهما فإنه يقبل منه، فالمفتاح هما الشهادتين، فلا يقبل الإسلام إلا بشهادتين، وإذا ما تقبل بالشهادتين فقد ثبت له الإسلام ولو كان في قلبه أنه منافق، فإن الأحكام أحكام الإسلام تجري على الظاهر، فهذا عند الله كافر المنافق، لكن بالنسبة لأحكامنا هو مسلم، تجري عليه الأحكام ما لم يأتي بناقض من الظاهر ينفي ذلك. فالحد الأدنى عندنا في الإسلام هو ماذا؟ هو نطق الشهادتين، لا كما تدعي الجماعات، بعض الجماعات أن الحد الأدنى هو أن يأتي بكل الواجبات ويترك كل المحرمات، أو يأتي بالحكم بما أنزل الله، يختلفون في مسألة الحد الأدنى في الإسلام، ولهذا الحد الأدنى كان معتركا عند هذه الجماعات التكفيرية، ما هو الحد الأدنى، وبعضهم يتوقف في إثبات الإسلام لمن نطق بشهادتين أو صلى أو كذا حتى يتبين لهم أنه على الإسلام بحسب ما يضعونه من حدود لهذا الإسلام. لكن الذي دلت عليه الأدلة هو أن النطق بالشهادتين يثبت حكم الإسلام في الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لما قتل من قال لا إله إلا الله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن تتوقف حتى تتبين، أو أنه لم يثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لأنه لم يأتي بسائر الواجبات ويترك جميع المنهيات كالخوارج، عندهم أن الإسلام ما يثبت إلا بالإتيان بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، لأنه إذا ترك واجبا كفر وإذا ارتكب محرما كفر. أما أهل السنة فيقولون إذا أتى بالشهادتين أثبتنا له حكم الإسلام، فلو أمامنا كافر نطق بالإسلام ثم مات، نطق بالشهادتين ثم مات، فإننا نصلي عليه ولا ما نصلي؟ نصلي عليه. بل إذا قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك فإننا نصلي عليه، ولا يلزم أن يقول محمد رسول الله إذا قال لا إله إلا الله ومات، لكن إذا جاء يدخل الإسلام نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله فإننا لا نثبت له إسلاما. لكن إذا قال لا إله إلا الله ومات كما قال الرجل الذي كان يقاتل أسامة لا إله إلا الله ثم مات فإننا نثبت له ماذا؟ نثبت له الإسلام، لأن من لازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الرجل ما عندنا دليل أنه ينفي محمد رسول الله، إنما قالها ومات فنجري عليه أحكام الإيه؟ الإسلام، لأنه ما عندنا دليل أنه يأبى أو أنه لا يقر بمحمد رسول الله. أما لو أمامنا الآن كافر جاء يسلم فنقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله، فهذا نثبت له إسلاما؟ لا نثبت له إسلاما. فحتى يثبت له الإسلام لا بد من أن ينطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله. إن أتى بناقض ظاهري بعد ذلك نحكم عليه بالردة، نحكم عليه بالردة إذا أتى بناقض. إذا لم يأتي بناقض فهو على هذا الظاهر، طالما أن ولو كانت نواقض قلبية كالمنافق فهو منافق كافر عند الله سبحانه وتعالى، أما عندنا فتجري عليه أحكام الظاهر. فإذا مفتاح الإسلام هو لا إله إلا الله. الأشاعر يرون ماذا؟ الأشاعر يرون الإيمان هو التصديق، وأن قول لا إله إلا الله ليست هذه أصلا لا يكون الإنسان مؤمنا إلا به، فقول اللسان ليس ماذا؟ ليس هو حد الإيمان، حد الإيمان عنده من التصديق ولا يدخل في ذلك قول لسان، ولكن لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة لا بد من النطق بالشهادتين. يبقى النطق بالشهادتين لإجراء الأحكام الظاهرة، وإلا هو مؤمن بغير النطق، مؤمن بغير النطق بالشهادتين عند الله، أما عندنا لا يكون إلا بالنطق بالشهادتين. فالنطق بالشهادتين عند الأشاعرة لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة، وإلا فهو بمجرد التصديق مؤمن عند الله، بمجرد التصديق مؤمن عند الله، لكن لا إله إلا الله تجري بها أحكام الإسلام الظاهرة، وهذا مخالف للنصوص ومخالف لإجماع الأمة أنه لابد من النطق بالشهادتين، لابد من النطق بالشهادتين حتى يثبت الإسلام، حتى يثبت الإسلام. نعم. من كيف هل يصح أن يقال بأن إذن يكون خلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف لفظي؟ نحن نقول لا إله إلا الله لا يثبت الإسلام إلا بها حقيقة، مش في الظاهر من أجل حقيقة لا يثبت، ولا يشهد للرجل بأنه دخل الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وأن من قال وأن من صدق ولم يقل فليس مؤمنا عند الله ولا عند الناس، ليس مؤمنا عند الله ولا عند الناس، هم يقولون هو مؤمن عند الله، يبقى الخلاف حقيقي ولا خلاف صوري؟ هم يقولون أنه بمجرد التصديق يكون مؤمنا عند الله ولو لم ينطق بالشهادتين، لكن نطق بالشهادتين لإجراء أحكام الظاهرة. نحن نقول ليس مؤمنا عند الله، هذا ليس مؤمنا عند الله، لا بد من النطق ومن التصديق حتى يكون والعمل بأصل عمل الجوارح حتى يكون مؤمنا عند الله، وأصل أعمال القلوب حتى يكون مؤمنا عند الله. أما عند الناس فإنه إذا نطق بالشهادتين فإننا نجري عليه أحكام الإسلام ولو كان في الباطن كافرا، ولو كان في الباطن، لأنه ليس لنا إلا الظاهر لكنه عند الله كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
فأما الكلمة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله
والنبي قال كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم.
فأما الكلمة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله فأن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود إلا الله عز وجل، لأن إله بمعنى مألوه والتأله التعبد، والمعنى أنه لا معبود إلا الله
كما وحده. قال سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض،
والمعنى أنه لا معبود إلا الله وحده. وهذه الجملة تشتمل على نفي وإثبات، أما النفي ففي قوله لا إله، وأما الإثبات ففي قوله إلا الله. ولفظ الجلالة الله،
والنفي والإثبات ركنان لكلمة توحيد لا إله الله، فلا تصح هذه الكلمة إلا بنفي وإثبات. فمن قال الله الله فلا تقبل منه، ومن قال لا إله لا تقبل منه. لا إله إلا الله بد من نفي وإثبات، لأن النفي المحض عدم المحض، ولأن الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، لا ينفي المشاركة. فما الذي يثبت الألوهية لله عز وجل وحده وينفي عما سواه؟ النفي والإثبات. فلا إله إلا الله، فإن النفي المحض عدم المحض. لو قلت لم يقم محمد هذا نفي محض، لا ينفي أن يكون غيره كذلك غيره كذلك، أو أن قولك لم يقم محمد يثبت قياما لغيره، فالنفي المحض عدم محض. ولو قلت قام محمد لا ينفي أن يكون هناك من قام غير محمد، لكن إذا قلت لم يقم إلا محمد لم يقم إلا محمد، يبقى إذن هنا أنت أثبت القيامة لمحمد ونفيت القيامة عن غيره، فلا يحصل إذن التفرد والتوحيد إلا بالنفي والإثبات. ولهذا العرب المشركون فهموا الدعوة إلى التوحيد من مجرد قل لا إله إلا الله، ما احتاجوا للشرح، هم لم يحتاجوا للشرح، فهم عرب أقحاح يعلمون المعنى. فلا إله إلا الله عرفوا أنه نفي التوجه إلى معبودتهم وإلهتهم، ولهذا قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طب هو قيل لهم اتركوا آلهتكم، لما قيل لهم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن هذا القول يقتضي نفي المعبودات من دون الله عز وجل. قال النبي لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله، لم يقل أبو جهل لا تقل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب. يبقى قول لا إله إلا الله فيه نفي ما يعبده عبد المطلب وما يعبده أبو جهل وما يعبده أبو طالب وما يعبده أبو لهب. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بكلمة التوحيد. اليوم يقول وهو متخصص في العقيدة لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا صانع إلا الله، إلى غير ذلك. إلى اليوم يقولون هذا ولا يفقهون المعنى الموجود في هذه الكلمة كما عليه هؤلاء المشركون. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يعني قلوها يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لأنهم يعلمون هذه الكلمة تتضمن نفيا وإثباتا، تتضمن إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. أجعل الآلهة إلها واحدا يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا مستفاد من كلمة لا إله إلا الله، ولهذا النبي كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يرفضون أن يقول لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله معنى أن هذه الأصنام تكسر، وأن عبادة هذه الأصنام باطلة بمجرد اللفظ لا إله إلا الله، بمجرد اللفظ لا إله إلا الله. لكن اليوم يوجد القبوريون يقولون لا إله إلا الله ويتوجهون إلى بدو يسجدون له ويطوفون حول قبره، يقولون لا إله إلا الله ويذهبون إلى حسين، يقول لا إله إلا الله ويستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه عبادات يفرض الله عز وجل بها. نعم.
وأما الإثبات في قوله إلا الله ولفظ الجلالة الله، بدل من الخبر المحذوف خبر لا، لأن التقدير لا إله حق إلا الله، فهو إقرار باللسان بعد أن آمن به القلب،
يعني لا إله إلا الله هو، فهو بدل من خبر محذوف اللي هو إيه حق، فخبر أن تقول لا إله حق إلا الله. نعم.
فهو إقرار باللسان بعد أن آمن
فعندنا
به.
فعندنا هذه الأنافية وإلى اسمها، والخبر مقدر، منه من يقدر حق ومنه من يقدر بحق، والتقدير بحق هذا أولى. لماذا؟ لأنه خبر مباشر لا يحتاج إلى تقدير آخر، لا إله حق، فيكون الحق هو الخبر. أما لو قلنا لا إله بحق، لا معبود بحق، لا معبود بحق، بحق هذا جر ومجرور، جر ومجرور لا يكون خبر مباشر، يكون متعلقا بخبر. يبقى لا إله لا معبود كائن بحق إلا الله، فيكون الخبر كائن المتعلق بالجر والمجرور. يعني العلماء لما يقول من أنواع الخبر الظرف والجر والمجرور، ليس الظرف هو الخبر المباشر وليس الجر هو الخبر المباشر، لكن لتعلق الظرف والجر والمجرور بمقدر وهو كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. أما التعبير بحق لا معبود حق، فحق هو الخبر المباشر، ويكون هذا أولى من تقدير إيه؟ من تقدير آخر. وعليه يكون الله هذا بدل من هذا الخبر لا إله إلا الله. نعم. يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ولا معبود حق، قلنا حق تقدير هذا بحق له، لأن هناك معبودات. لو قلت لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، هناك معبودات غير الله، معبودات غير الله، فتقول لا معبود حق، أي أن المعبود بحق واحد فقط، وهو الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالمعبود بحق هو الله عز وجل. وفي هذا رد بقى على الطوائف المنحرفة في ذكرها لله عز وجل، طارة يذكرون باللفظ المفرد الله الله الله، وهذا ليس في نفي ولا إثبات، وليس في ثناء وكمال و أو بالضمير هو هو. وأيضا التبليغيون يجعلون ذكرهم للا إله الله مقسما إلى قسمين، فلا إله يقولونه عددا ولا يضيفون إلا الله، إلا الله يقولونه عددا ولا يضيفون معه لا إله، إنما يقول هكذا لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله مئات المرات أو حسب ما يكون عندهم، ثم يعودون فيقولون إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. فصل لا إله إلا الله النفي عن إثبات تعطيل. لماذا؟ لمعناها الحقيقي، لأن لها ركنين لابد منهما، وهو النفي والإثبات. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. نعم. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذا تأكيد، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. نعم.
فهو إقرار باللسان بعد أن آمن به القلب بأنه لا معبود حق إلا الله، وهذا يتضمن إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال الذي يريده كثير من الناس، وهو كيف تقولون لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة، فقال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، فكيف يمكن أن نقول لا إله إلا الله مع ثبوت الألوهية لغير الله عز وجل؟ وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله تعالى والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ قال والجواب عن هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر فيه لا إله إلا الله، فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة باطلة، ليست آلهة حقا، وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان،
أي ما جعل حجة على عبادته والتوجه إليها ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عندكم حجة على ذلك وبرهان. نعم.
إذن فمعنى لا
إله، طيب بهذا أجاب الشيخ على إشكال ألا وهو ما قاله رحمه الله، يقول وكيف تقولون لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة. فبين أن هذه الألوهية ثابتة بحق لله سبحانه وتعالى ومنفية هذه الألوهية عما سواه، لكن يبقى الإشكال كيف أطلق عليها آلهة والله قال سبحانه فما أغنت عنهم آلهتهم. نقول إطلاق الآلهة عليها لأن معنى الإله هو المألوه محبة وتعظيما، فكل ما ألهته القلوب وتعلقت به محبة وتعظيما فهذا إله، فلهذا يكون مألوها معبودا. فهل هؤلاء عبدوا وألهت قلوبهم منات واللات والعزى؟ الجواب نعم، فهذه هي آلهتهم أي معبوداتهم. فالإله يطلق ويراد به ماذا؟ ويراد به هذا المألوه الذي تألهه القلوب، فهؤلاء ألهت قلوبهم من هذه المعبودات، ولهذا الإله مشتق من أله أله له ألوهية وإلهة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات صفات قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما له أله، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لأن ما يتعلق به القلب ويألهه القلب وتوجه إليه فهو بالنسبة له ماذا؟ فهو بالنسبة له مألوه. يبقى فما أغنت عنهم آلهتهم يعني معبوداتهم التي تعلقت بها قلوبهم فألهت قلوبهم هذا فصاروا آلهة. ولهذا يقال على هذه آلهة أي معبودات مألوهات بالنسبة له. لكن هل يقال على الصنم الله؟ لا، ما يقال الله. أما هذه آلهتهم، هذه آلهتهم، لكن ما قالوا هذا الله هذا الله هذا الله، لكن هذا مألوه هذا إله لهم آلهته القلوب. أما الله فهذا علم على الرب سبحانه وتعالى فلا يطلق على إيه؟ على غيره، فلا يطلق على غيره. نعم.
إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأما المعبودات سواه من الرسل
ولا يجيبك بمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق الله إلا سلفي. لو تأتي إلى الأشاعرة والماتريدية وكذا اختبره يكون أستاذا في العقيدة، قل له ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يمكن يجيبك لا معبود حق إلا الله فيما إلا من درس العقيدة السلفية، لا يمكن يجيب بهذا إله، لأن الأشاعرة ما يفسرون لا إله إلا الله بها، لا قادر على الاختراع، وهم كلهم أشاعرة وما تريدية ولا فرق بينهم، كلهم من شجرة ابن كلاب التي تفرعوا عنها، وبينهم فوارق طبعا، فوارق بين أشاعرة وما تريدية، فوارق لكن فوارق خفيفة دقيقة، وإلا في العموم هم يتفقون معا، ولهذا لا ضير عندهم أن تكون أشعريا أو أن تكون ماذا ماتريديا، ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة أتباع بالحسن والماتريدية أتباع بالمصر، وهذا باطل أصلا، لأنه النبي يقول إلا واحدة، نقول لا يمكن أن يكون طائفتان هما أهل السنة، أهل السنة ما يفترقون حتى يقال كذا وكذا، وبعضهم وسع فيقول أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، وهذا من التناقض، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحد. نعم.
وأما المعبودات سواه من الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك،
وهذا التفسير ما كان ينكره المشركون، لا خالق إلا الله، ولهذا لو قال لك معنى لا إلى الله يعني لا خالق إلا الله، تقول طيب المشركون كانوا يقولون مع الله خالق، يقول لك لا، يقول لك طيب ما خلاص، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، إذن يكون هؤلاء قد أتوا بلا إله إلا الله فقط ما نطقوا به، لكن معناه مستقر عندهم وهو أنه لا خالق إلا الله. فإذا كان عندكم إن معنى لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله، فهذا المعنى لم تحصل بمفاصلة بين النبي وبين هؤلاء، إذن على ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي معنى قتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون وأنتم تقولون بأن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهم يقرون بذلك، وهم يقرون بذلك، لكن المعنى الذي وقع فيه المخاصمة أجعل الآلهة إلها واحدا، يبقى معنى التفرد، معنى التوحيد، معنى التفرد وهو معنى التوحيد، هذا الذي وقعت فيه الخصومة، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. نعم نعم.
وأما المعبودات سواه من الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ألوهية باطلة وليست حقيقية، بل الألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل.
نعم.
وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله،
إذن التأله يقع لله ويقع لغير الله، فتألهه القلوب، ما ألهته القلوب محبة وتعظيم. نعم.
وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهي الإقرار باللسان،
ولذا جاء في القراءة ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك. نعم.
وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهي الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
سبحان الله يا أخواني، هل في إشكالية في فهم هذا النص؟ يعني دائما علماء السوء، العلماء الفجار دائما يقولون إذا ردوا على أهل السنة أنتم لا تفهمون النصوص، مشكلتكم أنكم تقرؤون النصوص ولا تفهمونها. طيب يا فهم النصوص أنتم، تعالوا إلى مثل هذا النص، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذا غير السنة إن كنتم تعتقدونها. فحديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أمي قبلي، وفيه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هذا في الصحيحين. عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه إذا ما فهمتم هذا أيضا، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذه فيها خفاء، تحتاج تأويل خفي لا أعرفه إلا أنتم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في حديث هرقل أما بعد أسلم تسلم، وهو نصران، أسلم تسلم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي مبعوث إلى كافة الورى، فمن لم يؤمن به فإنه الكافر. فمن أين أتيتم؟ أحدهم يقول أيوة نعم أنا بتبنى هذا، أنا بتبنى هذا أن اليهودي أن النصراني ليس بكافر، أنا أتبنى هذا. طيب تبنى هذا أنت، تبنى إبليس يتبنى وكل واحد يتبنى، لكن دليل ما تتبنى وماذا تقول في هذا؟ القرآن، دلالات واضحة. كل هذا يطرقون ويأتون لك قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني يؤمن به ويكفر به. فهذه دلالات هذه الآيات واضحة، لا تحتاج لبقى فهم خاص للجماعات الإسلامية ولا فهم خاص للسلفيين ولا فهم خاص مش عارف للتكفيرين، هذه متفق عليها، هذه متفق عليها. لا نعلم نصرانيا، لا نعلم أشعريا ولا معتزليا ولا خارجيا ولا طائفة على وجه الأرض تنتسب إلى الإسلام انتساب بدعي انتساب سني أنها تقول بأن النبي ليست بعثته عامة، وأن من بقي على دينه اليهودية أو يكون يهوديا أو نصرانيا، من بقي من يهود ونصارى على دينه فإنه يكون مسلما ولا يكون كافرا. من الذي قال هذا من الطوائف؟ أي طائفة قالت هذا؟ نريد طائفة فضلا عن عالم، يعني طائفة أوسع، هل في طائفة تقول هذا؟ يعني نقول لهذا، هل في طائفة تقول هذا أن بعثة النبي ليست عامة تنتسب إلى الإسلام؟ أي انتساب في طائفة تنتسب إلى الإسلام تقول بأن بعثة النبي ليست عامة لكفة الورى؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ده ليس إلى كافة الورى من الإنس، إنما إلى الجن، فهو مبعوث إلى الإنس وإلى الجن، إلى الإنس وإلى الجن، وعندكم صورة تسمى بصورة الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فبعثته صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن، فكيف نخص ذلك بمن؟ هنقول من؟ بالمسلمين العرب، حتى تقول من بقي على يهوديته، من بقي على نصرانيته فإنه يكون مسلما ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا. سبحان الله، يضحكون على الناس يقولون لك هات في القرآن أن اليهود أو النصراني كافر، الله سمهم أهل كتاب، في عندك أنه كافر؟ يعني شوف مسلمات يناقشون فيها، يقول لك أهل كتاب كفار، لا أهل كتاب. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تنبيه. يقول لك ماشي من طبعضية، يعني من أهل الكتاب أنه كافر. طيب لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، يقول لك مش كله بيقول كده، واحد طالع يقول كده، واحد طالع يقول لك طالما ما قالوش أن الله ثالث ثلاثة يبقى خلاص هذا اللي يكون كافر. طيب قاتلوا ها الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. يبقى جعل الذين أوتوا الكتاب كفارا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يبقى هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولأن النبي خاطبهم بهذا، أسلم تسلم، فكيف يخاطب مسلما بأسلم؟ كيف يخاطب مسلما بأسلم؟ هذه قضية يعني لا تحتاج إلى استنباط دقيق، فإن الإجماع عليها يعرفه القاصي والداني حتى العوام. يعني في حياة الواحد كلها ما لقي عاميا يقول بأن اليهودي هذا مسلم وبأن النصراني هذا مسلم، لكن الواحد منا لقي كثيرا من العوام يتشدد فيقول، ونحن يعني فتحنا عيوننا على العوام يقول هذا قبل أن يتعلموا يعني علما أو يخبروا علم، ألا وهو هل يجوز أن أكل مع نصراني؟ فكان الواحد إذا جاء نصراني بيع أو اشتري يقدم له طعاما لكن لا يأكل معه أبدا. حتى إن أحدهم أحد الشباب مرة قال لي وأنا أمشي في الطريق وضعت يدي على بيت نصراني هل علي شيء؟ وطبعا هذا كله من التشدد، نحن نأكل مع النصراني، نأكل مع اليهودي، نعاملهما، نحسن إليهما، ونتزوج منهما، نهدي إليهما إذا كان هناك داع شرعي لذلك من تأليف قلب إلى غير ذلك من المعاملات التي هي موجودة في قول الله عز وجل لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما أن نعتقد أنهم مسلمون فهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. أقول ما قال الطائفة بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنها بعثة خاصة لقوم، إما لعرب إما للمسلمين فقط هؤلاء، أما من كان باقيا على دين من هذه الأديان فإنه يكون دينه صحيحا. من أقوى ما يستدلون به قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقالوا طيب الإيمانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كل هؤلاء، قال من آمن منهم فيكون مقبول الإيمان فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول طيب ارجعوا إلى كتب التفسير كلها، هل فيها أن الذين هادوا أن النصارى أن الصابئين أن هذه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مقبولة الإيمان إذا لم يؤمنوا برسول الله؟ والمعنى باختصار إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين كل هؤلاء، أي إن الذين آمنوا برسلهم سواء كانوا من اليهود كانوا من النصارى كانوا من كذا من كذا، من آمن برسوله واتبعه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس أنهم إن آمنوا برسلهم اليوم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون مؤمنين. وتفسيرنا لذلك بخلاف ما هو متفق عليه بين المفسرين هو تفسير النصوص، لأنه كيف يقر إيمان هؤلاء اليوم والنبي والله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. شفت تعريف الرسول المتبع؟ النبي الأمي، ما في رسول يقال في أمي غير الرسول، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إذن وغير موسى وعيسى، فهو الرسول هذا صلى الله عليه وسلم والنبي قاتل اليهود وهم مسلمون. كيف النبي يقاتل يهودا وهم مسلمون؟ كيف قاتلهم صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون؟ نعم، فالله المستعان. يعني هذا أمر ما يحتاج إلى كثير استدلال، لكن اليوم الناس يشككون في دينهم وفي أصوله عن طريق هؤلاء العلماء الفجار الذين لا خلق لهم. نعم نعم، بإيمان إيه؟ من هم الذين يقولون الايه؟ لا، الحلية الاتحادية هؤلاء مش هم الجميع عند الاطلاق، انما هذه طائفة نسميها كده الحلولية والاتحادية، لان الحلولية عندهم كل البشر، ما في فرق بين اله اصلا وبين مألوه. لا، دي نسميها كده الاتحادية، الحلولية دي طائفة خارجة، هذه طائفة كافرة ملاحدة لا يفرقون بين رب وبين عبد. ليه؟ لان عندهم ان كل الكون حقيقة واحدة. هذا مش قضيتهم مع النبي، ان مسألة ان هذا يبقى يهودي او كل الطوائف، كل ما في فرق بين اله ومألوه، بين عبد وبين رب. نعم، مش قضية نبي، قضية رب، ما في رب يعني يخالف عبدا، انما العبد رب والرب عبد. نعم، هو بالسبب هذا، بسبب صحيح صحيح صحيح، لان هذه هؤلاء العلماء الفجار يركزون على هذه القضية بكثرة، يركزون عليها بكثرة، حتى فعلا اشتبهت على بعض العوام لانه ما يسمع مصدر تلقيه وهؤلاء، وبعدين يأتون بأياز، هو العامي هذا أبي وأبوك وكذا وهؤلاء الذين ما تعلم ولا يعرفون شيء، لما يسمع واحد يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خلاص، يعتقد أن في دليل من القرآن قطع على هذا، يعتقد أن في دليل من القرآن على هذا. فالله المستعان. نعم، نعم، أيوة، ليسوا كفارا يبقوا إيه؟ طيب إذا قالوا ليسوا كفارا يبقوا إيه؟ يهود ونصارى لكن ليسوا كفار، يعني أنهم متبعون بشريعة ومقبولون، طالما أنهم يتبعون نبيا فإنهم مقبولون. نعم، فهم مسلمون بهذا النبي، وحتى صار سبحان الله يعني صعبوا عليك حتى أنك أنت تتكلم في مسائل يعني يخاف أنك يفهم عنك أنك تكفيري، ويعني صار الكلام في المسألة حساس، صار الكلام حساسا، شوف بتتكلم في ايه، في ثابت من الثوابت. لكن هم لو جيت تناقش هؤلاء ولو ناقشت احد هؤلاء مناقشة عامة على فضائية مثلا، لو افترضنا سألنا جدلا مع انه لا يشرع مناظرة هؤلاء، لكن لو افترضنا تعرف يرد عليك بايه؟ شوف انت انت بتقرأ اخواننا في الوطن، انت دخلك بقى في قضية تانية خالص 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 خالص، مع انهم لا يكلمون الملاحدة بهذا الاسلوب، لان انتوا اعداء بقى وطن، مفيش بقى اله، مفيش اله، مش ما في اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يدخلون في قضية من هذه القضايا. فالآن هم تنمروا وتأسدوا مستغلين إيه؟ أن الكلام في هذه القضية تتكلم، يبقى أنت بتعمل فتنة، يبقى أنت بتعمل كذا، يبقى أنت نعم. فالله المستعان. حكم مين؟ من مات؟ طب معتقد كفري يعني ناقض من النواقض، وهم أصلهم الإسلام، نطقوا بالشهادتين وصلوا وصاموا وكذا، لكن مات على ناقض من النواقض، أو كان يأتي بناقض من النواقض وهو جاهل بهذا. أنت تتكلم عن من مات ولا من عاش؟ طيب يعني أنا بوصف لك المسألة يوسف، يعني هؤلاء ثابت إسلامهم بيقين، نطقوا الشهادتين وصلوا كذا إلى آخره، تمام. ثم إن أحد هؤلاء كان يأتي، أو بعض هؤلاء كان يأتي بناقض ولا يدري أن هذا ناقض للإسلام ومات على ذلك، نعم هذا مسلم، ما لم تقم عليه الحجة هذا مسلم، أتى بناقض، فليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكون كافرا، لابد من إقامة حجة على الناس. هذا أتى بناقض ونشئ في بادية ولم يصله الحق في هذا النقض، أن هذا من النواقض، مو هذا الذي فرق به أهل السنة بين كفر النوعي وكفر العين. ليه؟ يعني ايه فرق بين كفر نوع العين؟ يعني أن المعين قد يقول كفرا قد يفعل كفرا ولا يسقط الكفر عليه. ليه؟ لوجود مانع، لوجود مانع. فهذا الذي نشأ في هذه البديع عندكم ونطق بالشهادتين وصلى وصام وكذا، اللي هو ثبت إسلامه بيقين، وأتى بناقض من النواقض أيا كان، ناقض في شرك، ناقض في كفر، ناقض في أي شيء، ومات على ذلك ولم تبلغه الحجة، هذا نصلي عليه. نصلي عليه كيف؟ يقولك أتى بناقض، نصلي عليه لما أتى من الإسلام، يقولك بس ده ناقض، الناقض تعلم أن الناقض هذا لا يستوجب خروجه من الإسلام إلا بشرط، لا أصل هذا ظاهره، ظاهره ماذا؟ ظاهره مسلم أتى ناقضا، مش ظاهره مشرك وانت بتجعله مسلما، ظاهره ها؟ ما تقول ظاهره مشرك، ده مشرك هو، يبقى احنا بنبع على الظاهر مشرك، لا غلط، صوب، ظاهره مسلم أتى ناقضا، حدد مسلم أتى ناقضا مش مشرك، وإلى اللي ظاهره الشرك هذا تجري عليه أحكام الشرك ولو لم تبلغ حج، اللي هو المشرك، اللي هو المشرك رجل ما أسلم ولم تبلغ حجة، هذا مشرك، هذا مشرك، لا تصلي عليه، لا تدعو له، لكن إذا لم تبلغ الحجة يمتحن يوم القيامة. لكن لماذا جعلت المسلم الذي يأتي بناقض وهو لا يعلمه، لماذا جعلته مشركا؟ يقولك ما هو أتى شركا يبقى مشركا، لا، نقول له أتى شركا مش مشرك، مسلم أتى ناقضا، يقولك ما هو لو أتى ناقض ما يبقاش مسلم. أيوة، عرفت بقى أن الخطأ معكم هو في التقعيد، ما بيقولش الكلام ده ابن باز، ما بيقولش الكلام ده فوزان، ما بيقولش الكلام ده أحد، ولهذا المشكلة مع دول أن هؤلاء لا يفهمون لا أصولا ولا تقعيدا، ويفرح كده في النهاية يقول لك أنا زي ابن باز. لا، أنت مش زي ابن باز خالص 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 خالص، ابن باز يمشي من طريق وأنت تمشي من طريق. ابن باز يقول اللي بيأتي بأي بالناقد يبقى هذا ظاهره، أتى بناقد يبقى ده ظاهره كذا، نبني أمره على هذا الظاهر طالما أتى بالناقد. ف فغلبت ظاهرا وهو الناقض على ظاهر وهو الإسلام، غلبت ظاهرا وهو الناقض الذي أتى طارئا على ظاهر هو الأصل، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزل عنه إلا بيقين. ولكن الظاهر نقول بقى، نقول مسلم أتى ناقض، يبقى مسلم أتى ناقض، والمسلم قد يأتي ناقضا ويكون فيه موان. عمار بن ياسر أتى ناقض، سب هذا الدين أتى ناقض، اللهم أنت عبدي وأنا ربك أتى ناقض، فإن الله لا يقدر علي أتى ناقض، فلماذا لا نقول هو مشرك، هو كافر لوجود مانع؟ هنا مانع إكراه، هنا مانع خطأ، هنا مانع جهل. يبقى هذه اعتبار الموانع، من هنا فرق السنة الجماعة بين كفر النوع وكفر العين، ووضعت هذه القاعدة خصيصا لهذه المسألة، خصيصا لهذه المسألة، في من يأتي ناقضا هو كفر أو شرك أو كذا أو بدعة، فلا بد من التفريق بين النوع والمعين، وإسقاط الأحكام على الأعيان تحتاج إلى ماذا؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع بعد الإقرار بأن هذا الوصف وهذا العمل كفر في الشريعة، شرك في الشريعة، بدعة في الشريعة، فسق في الشريعة، وهكذا. نعم، يبقى إذن هؤلاء. ولهذا لما وجد كلام لبعض أئمة الدعوة أننا نكل أمر هؤلاء إلى الله، اللي هم كان عندهم بعض نواقض وما تعالى نكل أمرهم إلى الله، طيب نكل أمرهم إلى الله يعني مسلمون ولا يعني كفار؟ ماذا نصنع؟ من ثبت إسلامه بيقين لابد يصدر في حكم بالخروج عن هذا الإسلام، ما عندك دليل على خروجه تبنى على الأصل، مش الله أعلم به، الله أعلم به حكم أخروي غير الله أعلم به حكم دنيوي، دنيوي عندنا مبنى الحكم على الله. دول مسلمون؟ آه نعم مسلمون. أتوا ناقض؟ أتوا ناقض. قامت حجج؟ توافرت شروط؟ لا، يبقى أبقي على الأصل الإسلام، ولو كان عند الله كافر ما لك دخل أنت بما عند الله، المهم أحكام الدنيا مبناها على الظاهر. ولهذا ما الفرق بين المشرك الأصلي والمسلم الأصلي الذي يأتي بناقض؟ المشرك الأصلي تبني حكم على الظاهر، والمسلم الأصلي الذي أتى بناقض ولم تتوفر الشروط مبنى على الظاهر. المسلم له حصانة، حصانة بها ينتقل من وصف إلى وصف، وحصانة يعذب بها في الآخرة لابد أن يكون قد بلغته الرسالة. هو والمشرك في حصانة الآخرة اللي هو عدم العذاب حتى يأتي حتى يبعث الله رسولا، هذا للعموم الخلق وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا. الكافر نبني حكمه على ظاهر، لكن لا يعذب ولا يدخل النار إلا بحجة رسالية، بحجة رسالية ليست عقلية ولا فطرية، بحجة رسالية. ولهذا الامتحان ليس عودا إلى ميثاقنا وفطرة، الامتحان برسول، لابد لا يدخل النار إلا بحجة رسالية. ولهذا يقول الله عز وجل ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم نذير، يبقى لابد من حجة رسالية، رسالية ينصون على الرسالية. ليه؟ لأن الحجة العقلية، لأن حجة الفطرة كذا، هذه ليست هي الحجة التي من خالفها فإنه يستحق العذاب. لكن لا شك أن من بلغته دعوة الرسل أو بلغته الحجة الرسالية فلم يستجب لها يكون بذلك قد خالف الحجة العقلية والفطرة، ولهذا يؤخذ بقى بالجميع، يؤخذ بالجميع. لكن من لم تكن الحجة الرسالية هذا كما قلنا لابد أن يمتحن. المسلم له حصانة أخرى وهي مسألة الوصف في الانتقال من حكم الدنيوي من الإسلام إلى الكفر، من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، فيش حاجة اسمها الله أعلم به، أنا لن أصلي عليه ولن 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 أجر عليه أحكام من إسلام وغير ذلك، طب يعني هو كافر؟ لا، هو الله أعلم، مفيش حاجة اسمها المسلم هذا يا كافر مرتد صار كافرا يا مسلم على إسلام، لازم توصفه، لا بد من توصيفه. ومن هنا الشيخ صالح الشيخ اللي كان في أول أمره يعني يقول مثل هذا الكلام، لكن لما ناقش رسالة دكتوراه أو ماجستير مؤخرا وهو وزير جاء عند هذه ووقف مع الباحث في هذه المسألة، لما نقل بعض أئمة كلام بعض أئمة الدعوة في أن هؤلاء الله أعلمين وكذا، فقال كيف يعني هذا، كيف تقولون كذا وكذا، يعني هل هو في منزلة بين منزلتين، هو كذا، لا بد من تكييف، إن إيه لا بد من تكييف له، وهذا كلام صحيح، لا بد من تكييف له. التكييف عندنا أصل وهو ثبوت إسلامي بيقين، طيب تمام، ننقله عن هذا الأصل بماذا؟ لا بد من دليل، وإذا نقلناه صار كافرا، ما نقول الله أعلم، الله أعلم آخرة، لكن في أحكامنا نحن إن نقلناه نقلناه بماذا؟ بينه، ببينه، لابد ينقل ببينه، فنقول وبكل جرأة هذا مرتد، أو لم تتوافر شروط تنتفي الموانع يبقى مسلم. أتناقض، والعجب من بعض هؤلاء أيضا يقولون بأننا نقول هو مشرك طيب ويمتحن يوم القيامة، ليه؟ لأنه كان جاهلا. نقول هذا الفقه من أول آخر وتلك الشعر من أول آخر، هاتوا لنا أن المرتد يمتحن. ما في مرتد يمتحن، مرتد هذا يخلد في النار، كافر يخلد في النار. يمتحن على ماذا؟ هو أنت ليه نقلت أصلا؟ هو أنت نقلت، هو يحتاج إلى حجة يوم القيامة؟ يعني هذا يحتاج إلى حجة يوم القيامة حتى يمتحن؟ لو كان يحتاج إلى حجة يوم القيامة يبقى إذن ما كان عندك حجة أنت تنقله من إسلام إلى رد، فكان الواجب عليك أن تبقيه على ما هو عليه. فإما أن تكون حجة تنقله من الإسلام إلى الكفر وتلك تؤبده في النار لأنه يكون مرتدا عن الدين، لابد أن تكون حجة تستوجب هذا فيعاد في الأخير ويخلد ولا يقال يمتح، أو ليس عندك حج فتبقيه على الإسلام وبالتالي لا يحتاج إلى امتحان. فإن ارتد لم يحتاج إلى امتحان، وإن أبقيت على الإسلام لم يحتاج إلى الامتحان، لأن ما عندك دليل ينقل وبالتالي يكون على الإسلام، ما يحتاج إلى امتحان. فالمسلم الذي سبق سوى يقين لا يمتحن يوم القيامة، ما في شيء، مسلم ثبت إسلامه بيقين يبقى ما يمتحن. إما أن يأتي بناقد ينقله عن إسلام الكفر فيكون مرتدا كفيرا يدخل النار، وإما أنه لم يأتيه لم يأتي دليل ينقل من هذا الوصف إلى غيره فيكون باقيا على الإسلام. نعم نعم هذه مسألة أخرى يطرحها يوسف، يقول ماذا لو بين لهؤلاء الإسلام والتوحيد وكذا فقالوا إن وجدنا أباءنا على أم، أباؤنا كانوا على ذلك، أليس كذلك يا يوسف؟ ايوه، في الناس علماء سوء يزينون، تمام، وعلماء سنه لما بينوا قالوا احنا عندنا علماء يقولون. شوف يا اخويا يوسف، بعد البيان ارتفع الاشكال وبالتالي قد توفرت شروط التفت الموانع، مهما يقول يقول انا ابائنا اجدادنا او يقول هؤلاء علماء وانتم اصلا لستم بعلماء، طالما بان لهم التوحيد وبينت لهم التوحيد وشرحت لهم التوحيد فقد قامت الحجة عليه. يستدل بقى بأبائي بمشايخي بكذا بكذا، ليس باللازم أن يتبين له أنه على الشرك، إنما اللازم أن تبين له أنه على الشرك. انتبهت يا أخواني؟ ليس باللازم أن يتبين له، يتضح له، يفهم فهم الانقياد أنه على شرك، لكن يلزم أن تبين له. اللي هو الفرق بين فهم البيان وفهم الحج، لا بد تبين له، بين له، هو بقى لا ينقاد، لا يقتنع بحجتك، لا إلى آخره. هذا ليس باللازم. الله يقول عن المشركين ويحسبون أنهم مهتدون. هل يحسبون أنهم مهتدون أنقذتهم؟ أبدا. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أنقذتهم؟ أبدا. ويحسبون أنهم على شيء، هل أنقذتهم؟ أبدا. والمشركون قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مهتدون. إذن يلزم البيان ولا يلزم التبين له، ما يلزم، وإلا يبقى ما في أحد على وجه الأرض من هؤلاء من الكفار أو من الضلال أو من كذا قامت عليه حج، لأنه ما يقتنع بك، كثير منهم ما يقتنع بك، والقليل بيرجع. لكن هنا يلزم ماذا؟ أن أبين له، يلزم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وما كان الله ليضل قوم بعدهم حتى يبين لهم. وهذا من أدق المواضع التي ينبغي فهمها، لأن بهذه النقطة سيتم الجواب عن كثير من الإشكالات في كتب أئمة الدعوة، في كتب أئمة الدعوة. إذا لم تفهم هذه النقطة ما زال الإشكال عندك أبدا، لا يزول الإشكال، لأنهم يقولون ماذا؟ لا يلزم فهم حجة، لا يلزم أنهم يتبين لهم هذا، لا يلزم، لا يلزم. فتظن أنت أن المراد بذلك إنما هو البيان، وأنهم ينفون لزوم البيان ولا يعتبرون، وإنما يكون مشركا إذا أتى شيئا من هذه الأشياء. نعم. ولهذا يقولون إيه؟ يقولون هذا جهل، والله عز وجل ما أعذر الكفار مع كونهم جهالا ومع كونهم كذا وكذا إلى آخره. فرق بين الجهل الذي هو نشأ عن عدم البيان، أو الجهل الذي هو نشأ عن عدم التبين لهم أنه إيه؟ أنه مشرك. ليس بلازم، لا مشرك ولا ضال، ليس بلازم وتبين له أنه على ضلال. هو يحسب أنه يحسن صنعا، وقامت الحجج على كل هؤلاء، على فرق، على ضلال، على مشركين، على إلى آخره، قامت حجج، مع أن كثيرا منهم لم يتبين له أنه على الضلال. نعم نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان تقرير أئمة الدعوة في مسائل الإيمان، قال الشيخ للطالب: طيب، نقل عن الشيخ حمد ابن ناصر ومن معه قبل الشيخ سليمان بسطرين. قال الطالب: وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. قال الشيخ صالح:
تمام. يعني هم يقول، وفعلا ده كلام موجد عن بعضهم، اللي هو إيه؟ قال أعد.
قال الشيخ حمد: وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه.
لا نحكم عليه بأنه كافر، يعني ليه؟ لعدم قيام الحجة، وكذلك لا نحكم عليه أنه مسلم لوجود الناقد. أكمل.
لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم.
طيب، فإذا كان يقال ليس بكافر لأنه ما قامت الحجة، فليس معنى هذا أننا نقول هو مسلم. طيب، وما نعمل ايه؟ ها؟
بل نقول عمله عمل الكفار.
بل نقول عمله عمل الكفار. طيب، تمام. وبعدين
وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على
وإطلاق الحكم على شخص بعينه متوقف على
بلوغ الحجة الرسالية.
بلوغ الحجة الرسالية تمام جيد كلام جميل. وإطلاق الحكم عليه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. طيب يعني هنا وقفنا ما ينفعش كده, لازم نتمم موضوع ألا وهو فنتركه على الأصل. الشخص هذا إيه؟ هذا المسلم الذي يأتي بالناقض. طب إذا لم نستطع إطلاق الحكم عليه لعدم بلوغ الحجة الرسالية, إطلاق الحكم عليه يعني بالانتقال من الإسلام إلى الكفر لعدم بلوغ الحج, يبقى نسيبه فين بقى؟ نسيبه على الأصل ولا هنسيبه بلا وصف؟ يبقى احنا كده أخرجناه من الإسلام ولم ندخل الكفر. هو ده منهج المعتزلة. يبقى احنا أخرجناه من الإسلام لوجود الناقض ولم ندخله في الكفر لعدم وجود الحج بلوغ الحج. وما نعمل ايه يعني؟ الرجل ده مد دلوقتي نعمل فيه؟ فهم يقولون ليس باللازم اذا لم نحكم بالكفر ان نحكم له بالاسلام. لا, ده لازم لازم لازم. فمن ثبت اسلامه بيقين فلا يزول عنه الا بيقين. أنت الآن تقول ما في يقين أن أزيل عنه الوصف, يبقى يبقى على الأصل. لازم تسكنه في منزلة إما أصل وإما انتقال عن أصل إلى كفر. عندنا اللي ينتقل عن أصل إلى كفر ما في شيء اسمه لم تقم حجة. إذا موجود منعه لم تقم حجة, يبقى موجود مانع من إلحاق وصف الكفر عليه. كلمة لكن ليس باللازم أن يكون مسلما, لازم يكون مسلما, لا بد أن يكون مسلما في حكم الظاهر عندنا مسلم. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. من هنا علق الشيخ مع أن مثل هذا الكلام كان يقول بقريب منه الشيخ صالح قديما. نعم. قال
الشيخ صالح: طيب هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك, لكن ألا يمكن أن يكون مخطئا في ذلك؟ ألا يمكن أن يكون عالما من علماء الدعوة وجليل, لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول لا نقول إن لم يكن كافرا فهو مسلم؟ طيب إيش
إن لم يكن كافر فهو يعني بينفي يعني فنقول هو مسلم لان بناء على انه ان لم يكن كافر فهو مسلم. لا, هذا ما يلزمه. نعم, فنقول هو ليس بكافر على قيام الحجة وهو ليس ايضا بمسلم. نعم.
طيب ايش في مرتبة بين الكفر والاسلام؟
تمام. نعم,
الطالب يعني خفاء الحكم على الاقل. قال الشيخ: طيب هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام والكفر عارض بشروطه واعتباراته, أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهر فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟ لا, الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان.
تمام. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. نعم.
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا شعار ظاهر, كذلك السلب لابد يكون ظاهرا.
السلب اللي هو يعني الناقض. نعم.
وإن قالها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله لكن بحاجة إلى تعليق, لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام الأئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلما ولا كافرا. هذا غلط. هذا عندي أنه ليس بصحيح بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
وأخت هذه القاعدة هي ماذا؟ قول من يقول بأننا نحكم عليه بالشرك ولكنه يمتحن يوم القيامة لكونه لم تبلغه الحجة. الفرق بين هذا وبين قول هؤلاء هنا أنهم قالوا لا نحكم له بإسلام هذا في الدنيا ولا نحكم له بكفر لعدم وجود الحجة, بل لا نحكم له بكفر. وأما هؤلاء قالوا نحكم بالإيه؟ بالكفر في أحكام الدنيا، لكن نقول يمتحن يوم القيامة لعدم بلوغ الحج. كلام من خرج عن قاعدة أهل العلم وضوابط العلماء في هذا لابد يتناقض، لأن نقول كيف أخرجته ويمتحن، هنا أيضا كيف أخرجته ثم لا تحكم عليه بالكفر. أهلا، معلوم إن أخرجت مسلما من الدين فلكفر، من بدل دينه فاقتله، ده بدل دينه، بدل من إسلام إلى إيه؟ إلى كفر، ليس إلا تخرج من إسلام يبقى كافر. إذا أخرجت وحكمت على مسلم بأنه خرج من الإسلام ليس إلا كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإذا أخرجته من الإسلام يبقى لابد أن يكون كافر، ما في منزلة لهذا، لا منزلة بين منزلتين كما تقول المعتزلة ولا إلى شيء، هذا ما يصلح. نعم.
قال الطالب أحسن الله إليكم، أقول قد يكون هذا أيضا مما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكفر، لكن نظرا لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كان التوقف في الحكم عليه بالكفر، يعني قد لا تكون المسألة يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو وصف آخر بخلاف الإيمان بالكفر بقدر ما هو.
يقال الورع يقتضي ألا تنقله عن الإسلام، هذا الورع، ليس الورع يقتضي ألا تدخله في الكفر، خلي بالك الورع هذا يبنى على أصله، الورع يقتضي ألا تنقله عن الإسلام إلا بحجة بيقين، ها كيقين ما كان به عن الإسلام، لكن ورع تخرجه من الإسلام وبعدين تقول له أصلا مش هدخله في الكفر، لا أدخله في الكفر إن أنا ما عندي دليل لأن ما في حج، يبقى الورع يقتضي إيه؟ الحفاظ على الحصانة الأولى، الحصانة الأولى حصانة الوصف التي شدد عليها الشارع، فمن قال يا أخي يا كافر فقد بها بها حدومة، يبقى حصانة من أعظم ما يكون، لا أعظم حكم، أعظم حكم في أحكام الشريعة نقل المسلم عن من إسلامه إلى الكفر، هذا أعظم حكم، لكن ده تخرج إنسان من الإسلام الثابت له يقين إلى الكفر، ولهذا وضع العلماء توفر الشروط وانتفاء إليه وانتفاء المعنى، لا بد من حجج. نعم.
قال يعني قد لا تكون المسألة يعني بقدر ما هي وصف بمرتبة أو وصف آخر بخلاف الإيمان بالكفر،
يعني صراحة أنا يعني أشهد أن كثيرا من الطلاب وقد يتصدر الدعوة وقد يكون من بعض المشايخ الذين لهم عمر طول في الدعوة، الحقيقة ما حصل لملمه لهذه المسألة في كلام أئمة الدعوة وكلام العلماء القائم على الدليل، أحسن الأجوبة عندهم عبارة لفلان أو الاستدلال بظهور المسألة، بس العبارة هي إيه؟ العبارة طارة التفريق بين الظاهر والخفي، هذا في المسائل الظاهرة وبعدين يأخذونها على إطلاقها دون تمييز إلى موقع العبارة، أو يقولوها ولا يعذر بجهله من بعض العبارات فقط، إنما دليل من كتاب من سنة، إنما حصر أبدا، يعني اللي واحد أحد يعني هؤلاء المشايخ اللي هم الطلبة يعني زي حالتنا كده وبيتبنى مثل هذه المسألة وله مقطع وله كذا وكذا يقول لك هذا واضح، يعني الكلام المحكم عند ابن عبد الوهاب هو هذا كلامه، وإن كن وهذا في المسائل الخفية، أما الظاهرة فلا وواخر، فما عداه وإن كنت لأكفر من عبد الصن وكذا هذا متشابه نرجعه إلى هذا المحكم، لا هذا حق في محله وهذا حق في محله، لا مش متشابه ترجعه، هذا عجز عن الرد، مش حاجة اسمها متشابه ترجعه، ولما لا يكون دليلك هو المتشابه الذي أرجعه لهذا المحكم، يعني ببساطة جدا، أو كلما عجز الإنسان عن رد شيء يجعله متشابها يرجع ويرجع إلى محكمه الذي هو فهمه، لا ده أنت بتقول لازم يكون كلاما قائما على ده، الشيخ ابن عبد الوهاب عنده التفريق بين مسائل ظاهرة وخفية، وعنده وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي مسألة إيه ظاهرة، هذا عنده، هذا عنده، هذا وعنده ذاك، وعنده الظاهر الذي في البوصير وغيره من هؤلاء الذين استغاثوا بالرسول استغاثات شركية، هذه مسائل ظاهرة. فكيف نقول؟ نقول إيش يخدم عبد الوهاب ينص فيه وإن كنت لأكفر من عبد الصنم وكذا وكذا على العلة، ألا وهي لجهلهم وعدم من ينبههم، وعلي وعنده مسائل ظاهرة وخفية. فنقول اعتبار الظهور والخفاء بعد البيان وعدم اعتباره قبل البيان، وبالتالي من بان له وبين له هذا، من بين له هذا فإنه لا يعذر، لأن هذه المسألة مسألة ظاهرة وما يقدم فيها من حجة فهو كاف لظهور هذه المسألة. نعم نعم.
قال يعني قد لا تكون المسألة يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة ووصف آخر بخلاف الإيمان بالكفر بقدر ما هو تحكم في إثبات الكفر له مع احتمال عدم بلوغ الحجة أو وصفه بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري. قال الشيخ صالح هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ حمد كما يقال حبيبنا والحق أحب إلينا منه، يعني ما في مرتبة بين الإيمان والكفر، الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وانتفاء موانعه إلى آخره.
نعم
كلام الشيخ أبو بطين في التفريق بين يبين ويتبين.
نعم بين إيه؟
يبين لهم ويتبين.
نعم.
قال ناقلا عن شيخ الإسلام وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء لا الأنبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهما، كما لم يشرع السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول.
هذا كلام شيخ الإسلام أصلا.
نعم.
فنقل
وقال فقوله رحمه الله لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول لم يقل حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول، أي لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم بأن يقال فلان كافر ونحوه، بل يقال هذا كفر ومن فعله كفر، كما أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى، وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية، وصرح بذلك رحمه الله في مواضع وذكر.
تمام. يعني أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ولهذا قال شيخ الإسلام حتى يبين ولم يقل حتى يتبين. التبين ليس بالشرط وهو المراد بفهم الحجة، وأما البيان فهو شرط، ولهذا قال شيخ الإسلام حتى يبين. نعم. من؟ نعم أن المسألة إيه؟ حتى إيه؟ لا هذا في نظر شديد، حتى الشيخ عبد اللطيف حققها في مصباح الظلام وقال بهذا، مع أن لها وجها حتى مع التبين لا ينافي كلامنا، يعني لا ينافي الكلام، لكن الشيخ عبد الرحمن بن حسن له أيضا في مصباح الظلام وقف مع هذه الكلمة حتى يبين، لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهذا مراد مش حتى يتبين، بمعنى شيخ الإسلام لا يوقف الحكم بالتكفير حتى يتبين له أن هذا كفر، شيخ الإسلام لا يعتقد ولا يقول به أبدا، إنما شيخ الإسلام منهجه إنما هو التكفير بعد إقامة الحجة، وإقامة الحجة شيء والتبين شيء آخر وفهم الحجة. فلو ورد لفظ التبين فلها تخريج، وهو حتى يتبين بمعنى حتى يبين، وليس حتى يتبين بمعنى حتى يعتقد أنه على الكفر، بدليل أن هذه اللفظة جاءت في النصوص التبين أيضا، وتكون بمعنى البيان وليس في كلمة عالم بل في كلام الله. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصيه جهنم. يعني عندنا نص في سورة النساء وعندنا نص في سورة التوبة، في التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. طب ده بيان، وقلنا بلزوم البيان وليس بلزوم التبين. طيب في هذه الآية: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل في هذا شرط التبين أنه لابد أن يتبين له الهدى حتى نحكم عليه؟ دي حتى يتبين. المعنى في هذه الآية بيان مفرد من الأحوال، فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، يعني حكم من تبين له الهدى وتبع غير الرسول فهذا كذا وكذا. فالحكم على هذه المفردة لا يعني اشتراط التبين في الضلال، مثل ما أقول مثلا من بانت له الحجة وأقر بأن هذا شرك ثم إنه أعرض لاتباع أبائه وأجد وكذا فهذا هو الكافر أو هذا هو الضال على حسب المسألة. التنصيص على مثل هذا ينفي ما عدا، ما ينفي ما عدا، يجعله شرطا لا يجعله شرطا. فمن تبين له الهدى ثم انحرف فهذا على الضلال. طيب من لم يتبين له أن هذا هدى لكن بين له أن هذا هدى وأنا ما عليه ضال، ما أنت عليه، هو ضال كذا، فهذا ضال وهذا ضال وهذا ضال. الكلام في الاشتراط، هل يشترط التبين؟ لو استدللت بهذه الآية قلنا لك كيف كيف توجه إذن القول في الكفار في سورة الأعراف أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، إذن ما تبين له. والقرآن لا يعارض بعضه بعضا. وكيف توجه قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا ما تبين لهم أنهم غير مهتدين ولا تبين لهم أنهم لا يحسنون صنعا، بل الذي عندهم أنهم يحسنون صنعا، الذي عندهم أنهم مهتدون. وكيف توجه قول الله عز وجل: ويحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يحسبون أنهم على شيء. فدل هذا على أن التبين الموجود في هذا إنما هو حكم وإحكام، فمن تبين له فهو الضال أو الكافر على حسب المسألة، ومن بين له ولم يتبين له فإنه أيضا الضال أو الكافر على حسب المسألة. هذه مفردة وهذه مفردة وهذه مفردة، الأحوال تختلف. هناك من تبين له ومع ذلك يصر، هناك من بين له ولم يتبين له ومع ذلك يصر، كل من هذا وذاك ضلال. فالشريعة فالنص حكم على هذا بحكمه وحكم على الآخر بحكمه، فلا يكون هذا الحكم معارض لهذا الحكم، بل هذا مفرد من الأحكام وهذا مفرد من الأحكام. نعم.
مصباح الصلاة.
نعم.
قال: وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفقا للعلماء
في مصباح الظلام. نعم.
وفقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه.
يعني توقف، اشرحون، يعني الشيخ إذن توقفه يبقى زي الشيخ حمد بن نصر العمر، ولك الشيخ توقف فيه حتى إن الشيخة
حتى إن الشيخ رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه.
طيب توقف تكفير الكافر من عباد القبور إذا لم يتيسر له، يبقى توقف هو. أيوة توقف تكفير يعني لم يكفره، إذن أبقاه على الإسلام. شوف أنا والله يا أخواني أقول كلام أئمة الدعوة هذا كلام دقيق دقيق، لكن يحتاج إلى جمع. يحتاج شوف لا تقرأ مقاطع فيه ولا تقرأ نقولات من أحد فيه، تقرأ كتبه. لا يمكن تستوعب كلام ابن عفيد المسائل إلا بقراءة كتبهم، إنما تأتي برسالة في الإعذار أو عدم الإعذار وتأتي بنقولات ينقل هذا عبارة وهذا ينقل عبارة، لا يمكن تتصور كلامه، مستحيل تتصور كلامه. يعني أحد إخوانكم جاءني من 3-4 أيام برسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن واضح فيها عدم الإعذار مطلق، لا يعذر الجهل أبدا، يعني لا ما فيش إعذار للجهل. وإذا بعض إخواننا أرسلها له واحد أيضا له، قال له خذ هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن. الشيخ عبد الرحمن بن حسن نحن شرحنا له من قبل رسالة في الإعذار، وما إيه لا يعذر الجاهل؟ الجاهل اللي استدل الشيخ عبد الرحمن عليه بالكافر مع جهلهم مع جهلهم مع جهلهم مع تقليدهم، ونقل كلام ابن القيم في الطبقات طريق الهجرتين في طبقات المكلفين مع جاهلهم وكذا وكذا، إلا أن الله لم يعذرهم. فإذا الجاهل لا يعذر، الجاهل أنه الجاهل مثل الكافر الذي لا يعذر، الجاهل بعدم البيان أو الجاهل بعدم الانقياد والاشتباه بالشبهات التي عنده، إن وجدنا أبأنا على أمة. أي جاهل؟ المشرك يعلم المراد، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شيئا مجنون. المشرك اللي قال النبي لأبي طالب قل لا إله إلا الله، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ المشرك الذي قال أجعل الآلهة إلها واحدا، هو ده الجاهل. الجاهل بأن هذا ينقض التوحيد، الجاهل بأن هذا الدين شرك يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أنت تنكر علينا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا هو الجاهل. إذن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن لا يعذر الجاهل الذي بين له ويعتقد أنه على الصواب، هذا هو الجاهل وليس مطلق الجاهل. نعم، الذي لم يبلغ. نعم،
قال حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله.
شوف بقى الكلام اللي احنا بندندل عليه، هو خذوا من نص كلام الامام، كلام اللي احنا صرحنا به خذوا من نص كلام الامام هنا ماذا قال.
قال وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له، وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار.
شوف بلى، يعني لو قلنا ان عبارة شيخ الاسلام لفظة شيخ الاسلام هي تبين وليس بين فلا اشكال، فان مفهومها كالاتي، ها،
لان كل من بين له ما جاء به الرسول واصر وعاند فهو غير مستجيب، والحجة قائمة عليه سواء كان اصراره لشبهة عرضت كما وقع للنصارى وبعض المشركين من العرب، او كان ذلك من عناد وجحود واستكبار كما جرى لفرعون وقومه وكثير من مشرك العرب، فالصنفان يحكم بكفرهم اذا قامت الحجة التي يجب اتباعها، ولا يلزم ان يعرف الحق في نفس الامر كما عرفته اليهود وامثالهم.
شوف خد دي كده واحتفظ بها عندك على المكتب، احتفظ قدامك، ما تحطهاش في درج ممكن تضيع منك، لازم تكون على المكتب عندك، حطها تحت الزجاج كده يبقى قدامك كده، بحيث اي واحد يتصل عليك تليفونيا سواء 0-0-9-6-6 او 9-6-5 او 9-6-7 او 2-1-3 من بلاد اي مكان، يبقى قدامك على طول النص تقرأه له على طول، لأن هذا خلاصة الفرق بين ما فهمناه من كلام أئمة الدعوة ونقرره وبين ما يفهمه من كلام الدعوة من هو متصدر في الدعوة ويظن أنه أول بكلام شيخ الإسلام، ولو كانوا يعني عندهم حسن ظن، ما عندهم أو عندهم قواعد الذين يقولون بميثاق وفطرة وكذا، لكن ولو هذا مناط الخلاف بقى. اللي به فهم كلام بعض أئمة الدعوة على غير وجه. انتبه أعد يا أحمد الكلام هذا من أوله. نعم.
قال
اللي هو فهم البيان وفهم الحجة والإنقياد، وإنه لا وإنه يلزم البيان لإقامة الأحكام ولا يلزم التبين وأنه يعتقد أنه على الضلال. فسواء رد الحجة بشبهة أو ردها بالعناد لا فرق. ردها بشبهة قال وجدنا أبانا، قال عندنا علماءنا، قال أنت لست بأفهم من هؤلاء، أتى بشيء المهم، أو بعناد كفرعون لا فرق. فيلزم البيان ولا يلزم التبين، سواء التبين هذا نتج عن شبهة أو نتج هذا عن عناد وإعراض، ده ما يلزمناش. اللي هو يختصر في كلمة فهم حج اللي معناه فهم انقياد، لأن فهم حج أيضا قد يطلق ربي فهم بيان لكن يقيد، يعني فهم حجة عليه بها يحصل البيان، لكن إذا أطلقوا فهم الحجة فالمراد به فهم الانقياد. نعم.
قال وهذا هو المراد بقول الشيخ،
عبد الرحمن هنا في كتابه مصباح الظلام في الدفاع يعني عن شيخ الإسلام فيما نسب إليه من التكفير والضلال وكذا، اللي بيقوله هنا هو اللي احنا بنقوله بالحرف الواحد، الحرف الواحد. ها.
قال وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه
البيان، إذا حصل شو بقى الشرط، البيان الذي
يفهمه المخاطب ويعقله،
الذي يفهمه المخاطب ويعقله. طب هذا انجليزي نجيب مترجم، هذا ما يعرف هذا اللفظ نفسرها له، ما فيش إشكالية معك حتى يحصل البيان. البيان لا أفهم المراد نجيبه لك المراد بكذا، ما أفهم لغتك نجيب لك مترجم. طبعا عندي اشتباه في الدليل هذا كذا نزيله لك. ها.
فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له، وليس بين
فقد، شوف إذا حصل البيان فقد تبين له، أي البيان وليس يتبين له أنه على الضلال، مو بلازم هذا، ده فاهم الحجة بيقول شيء آخر. فقد تبين له البيان، مش عرفت المراد مني إيه، أنت وصلت إلى أنه أنا أريد منك أن يكون المعبود واحدا، أنت بقى تقول أجعل ليتنا واحدا، إن هذا الشيء عجب، ده مش مشكلتي أنا، المهم أنت فهمت أن بياني هو إفراد الله بالعبادة، بياني هو ترك الآلهة التي أنت عليها وعبادة الله وحده، مش أنت عبرت عني هذا، مش أنت قلت وإذا قيل لهم لا إله إلا الله ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أنت فهمت هذا؟ فهمت أنه الرغبة عن ملة عبد المطلب، فهمت أنه أنا أريد منك أن يكون المعبود واحدا، فهمت هذا؟ البيان وصلك بهذا؟ وصل، مو بلازم بقى أنك تعتقد ما بينته لك، تتعجب بقى مني تضحك علي، أجعل آلهة إلها وحيدا إن هذا شيء عجاب، إن لا تاركوا آلهتنا شيء مجنون، أترغب عن ملة عبد المطلب إن ستعيرك بهذا، إن وجدنا أبانا على أمة، سواء كان بشبهة أو كان بعناد وإعراض، أنا ربكم الأعنى ما علمت لكم من إله غيري، يعني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ما أنا دخل بك أنت. المهم العبارة هذه قولها الأخيرة هذه، فإذا
حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له،
فقد تبين، عشان كذا ما لا تأتي انت بقى بنص سورة النساء وتقول ايه هذا نص اللي عندي هو تبين يبقى لازم يتبين، طب نجيب لك نص التوبة حتى يبين، تقول لازم انا بقى وانا بستدل يكون عندي تخرج لي بين وتخرج لتبين، فمن بين له الحق هذا فقد تبين له، يبقى اللفظ انت معنا حكيين، تبين له حجتي تبين له حجتي وعليه أحمل النص على هذا أحد المحامل. وقد يراد بها التبين الذي هو تبين أنك على الضلالة، وهذا لا إشكال. فمن تبين له أنه على الضلالة ولم ينقض فهو الضال، ومن بين له حتى تبينت له حجتي ولم ينقض فهذا هو الضلال، وعليه حتى يبين لهم ما فيش إشكال، وحتى يتبين لهم ما فيش إشكال. ويرفع من ذلك اشتراط أن يتبين له أنه على الضلالة، هذا الشرط. فمن لم يتبين له أنه على الضلالة فلا تكون الحجة قد قامت عليه، هذا هو المردود قطعا. لأننا لو اعتقدنا هذا لكان جل من كفر وجل من ضلل لا يجوز أن تحكم عليه بالكفر والضلال، لأنه لم يتبين لهم هذا. لم يتبين للمعتزلة أن أهل السنة الحق، لم يتبين للأشعراء أن أهل السنة الحق، لم يتبين للخوارج أن الصحابة على حق، لم يتبين كل هؤلاء ما تبين لهم، ومع ذلك هم الضلال وهم المنحرفون. نعم، بحصول البيان. نعم.
قال: وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار.
شوف كلمة بهذا الاعتبار يعني فيها تفصيل، يعني ممكن يكون فيه تفصيل. يبقى بهذا الاعتبار يعني باعتبار ايه؟ انه تبين له حجتي، مش تبين له صحة حجتي. تبين له حجتي، يبقى لازم تبين حجة، وحينئذ تكون بمعنى ايه؟ بانت حجتي، فبانت حجتي، تبينت له حجتي، معنى واحد، مش تبين له صحة حجتي، مو بلازم. نعم.
وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار، لأن كل من بين له ما جاء به الرسول وأصر وعاند فهو غير مستجيب، والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت كما وقع للنصارى وبعض المشركين من العرب، أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار كما جرى لفرعون وقومه وكثير من مشرك العرب. فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعها، ولا يلزم أن يعرف الحق.
يعني أي شبهة لترفع هذا الحكم؟ عناد، شبهة عندك، أي شيء، خلاص. لأن هنا بقى وقت إيه الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فأنا ما أكفر في المسائل الخفية في هذا إلا إذا نص العلماء على معين بهذا. و أما في الشرك، أما في المسائل الظاهرة فهذه تكفر فيها لوضوح الحجة وأنه لا اشتباه فيها على الإطلاق، هنا يأتي التفريق بين الظاهر والخفي. نعم.
قال: فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعها، ولا يلزم أن يعرف.
إذا قامت الحجة يبقى لا يمكن أن تكفر إلى بعد قامت الحجة، هذا في المسلم. أما المشرك الأصلي، أما الكافر الأصلي، فمحكوم عليه بالظاهر. نعم.
ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالها.
خلي بالك، ولا يلزم، ولا يلزم، ولا يلزم أن يعرف الحق
في نفس الأمر،
في نفس الأمر لا يلزم. وعليه ويحسبون أنهم مهتدون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم على شيء. نعم.
كما عرفته اليهود وأمثالهم.
إيه، ما هو بلاز. ها،
بل يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل.
شوفها، بل يكفي في التكفير رد الحج، رد الحج، وليس تبين أنه على باطل. يكفي في التكفير، يكفي 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 في التكفير رد الحج،
ورد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل،
وعدم قبول ما جاءت به الرسل، سواء بقى الاشتباه سواء لعناد. نعم.
ثم ذكر الآيات.
خلاص، واضح. نعم.
بين له أن
صح؟ لم يتبين له إيه الحجة. هذه الشافعي كفره عينا تمام، بس يعني الشافعي لم يكفره لأنه لم يحصل البيان الذي يكفر به، لأن الاشتباه حاصل. هذه في مسائل إيه؟ هذه في مسائل الصفات، وفي مسائل هذه اللي هي فيها الخفاء، وليس في مسائل الشرك وغيره. فمثل هذا الكلام مثل إيه؟ مثل عالم يقيم حجة على أحد، فلما أقام الحجة عليه في عالم قال بهذا أنا وصلت إلى الحجة التي بها يكفر المخالف، آخر يقول أنا لم أستوفي الحجة التي يكفر، اللي هي مسألة اجتهادية وليس ضابطا. خلي بالك، مسألة اجتهادية في من يقيم الحجة. هذا عالم أقام الحجة على معين، فظهر له أن هذا يستحق إسقاط الحكم عليه فيكفره، أو لم يظهر له أنه تم البيان الكافي الذي يكفر به، وليس أنه ضابط. وهو إذا لم يتبين لمن أقيم الحج عليه فإنه لا يكفر. انتبه، بارك الله فيكم. زيد من الناس، شافعي، أحمد، مالك، فلان، علام، أمامه معين وقع فيه شيء، فهو يقيم الحج ليسقط الحكم عليه، فعلى حسب ما يظهر له أن الحجة قامت عليه أو لم تقم يكون حكم. ومثل هذه قد تخضع للاجتهاد، وهي إيه؟ إسقاط الحكم على المعين. يقع الاجتهاد إزاي؟ يعني أن العالم يعتبر أن الحجة قد قامت وبالتالي يحكم، أو يرى أنه يحتاج إليه إلى بيان لوجود الاشتباه في المسألة كونها فيها بعض الخفاء أو فيها بعض الاشتباه، أو ولذا قد يحكم اليوم، وقد يؤجل الحكم إلى غد، وقد يؤجل الحكم إلى شهر، وقد لا يحكم مطلقا، لأن المقيم نفسه لم يتبين له أنه قد قامت الحجة الكافية على هذا الشخص. لكن السؤال ليس في هذا، السؤال هو هل يلزم التبين لمن أقيم الحج عليه أنه على ضلال، هل يلزم هذا في تكفيره أو في تضليله؟ الجواب لا، لدلالات القرآن الكثيرة، ولحكم أئمة السنة على كل أهل البدع بالضلال، مع أن كل أهل البدع يعتقدون أن أهل السنة هم اللي على ضلال، فما تبين لهم هذا؟ اللي تبين لهم أننا على ضلال، أننا مجسمة، أننا كفار أصلا. ولهذا فسيما أهل البدع نبذ أهل السنة بالألقاب المنفرة، فنحن عند الخوارج ضلال، وعند المرجئة ضلال، وعند الأشاعرة ضلال، وعند المعتزلة ضلال، وعند كل ضلال. معناه إيه؟ معناه أنه لم يتبين لهم أننا على الحق وهم على الباطل، ومع ذلك ما ضللوا، لكن ما كفروا بإطلاق. إلا مثلا القول في الجهمية وكذا بخلاف الأعيان، لأنه ما يلزمون للتكفير أمر خاص لا بد أن يقوم في نفس العالم الذي يقيم الحج. ومن أجل هذا قد تجد اختلاف، ممكن العالم الفلاني يكفر فلان قبل حجة، وانت مثلا قد لا تكفر عالم تكفره نفسه لأنه ما قامت الحجة الكافية عندك أنت، والثاني قامت عنده. ولهذا مثل هذه الأمور قد يرجع فيها الأمر إلى القضاء، هذا قاضي حكم بكفره، قاضي آخر قد لا حكم بكفره. إذن فرق بين الكلام فيه معين، هل توافرت الشروط وانتفت الموانع عندك أنت يا مقيم الكافية في إسقاط الحكم ولا لا، وبين الضابط. الكلام في الضابط، مو بالكلام في معين ما، في الضابط. الضابط ما الضابط؟ الضابط البيان وليس التبين الذي هو بمعنى البيان لا، الذي هو بمعنى أن يعتقد. لازم نحدد الألفاظ ومناط الكلام. هل يلزم التبين لمن تقيم الحجة عليه الذي معناه أن يعتقد أنه على الضلال وأن ما أقمته عليه هو الهدى، ده يلزم أم لا يلزم؟ هذه الدليل من نص الكتاب، من نص السنة، من نص فهم سلف الأمة، أو لا يلزم؟ يبقى هذه الدليل من الكتاب، من السنة، من فهم سلف الأمة. واضح يا اخوان؟ يبقى التبين الذي هو بهذا المعنى، الذي هو بهذا المعنى، يلزم او لا يلزم؟ كل الامة، امة السنة، تضلل كل اهل البدع مع اعتقادنا ان كل اهل البدع يضللون اهل السنة. يعني ما تبين لهم انهم هم الضلال، ما قالوا شوفهم افضل طائفة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل السنة ولكننا لا نتبعه، ده يبقى اسمه ايه؟ عناد وإعراض لكن كلهم يظن. أعوذ بالله، أستغفر الله من كلامكم من رحمة العرش استوى على وارتفع، أعوذ بالله من أن نعتقد أن ربا ينزل إلى سماء الدنيا، نعوذ بالله، لا حاج. هكذا يستعيذون بالله، كفر عندهم، كفر. حال الجمعة انتفض وبكى، بكى وبينقل كلام الدارمي، علي جمعة بكى وقال سفلة، غير على الرب، رب عز وجل، وبيبكي. يعني الدارمي بقول لك ما قدرتش عند الصفحة 100، ما رحت اصلي العصر، ما اصلي ايه؟ مشوش انا، صليت انا عارف اصلي. يبقى بيصفك بيه. وكما قال ابو حاتم ابو زرع في المعتقد، كل هؤلاء يطلقون على اهل السنة والجماعة الالفاظ المنفرة والسب والطعن والشتم وكذا، فانت عند الخوارج مسبوب، وانت عند المرجئة مسبوب، وانت عند الاشعرة مسبوب، وانت عند الجميع مسبوب، كل هؤلاء مسبوب. فهل يلزم هذا؟ هذا هو. نعم.
قل بعدها.
نعم. كلام الشيخ واضح، اللي هو لابد من بيان ايه؟ من بيان الحجة. لكن قفزت منه لفظة ها؟ حتى تبقى لون ايه؟ حتى ايه؟ ها؟ تمام. لابد من بلوغ الحجة على وجه يتبين معناه. كلام 100% هو الصحيح، حتى يتبين الحق ليس بصحيح 100%، حق هذا ليس بصحيح 100%، لأن المشركون ما تبينهم الحق، يبقى ما قامت حج. لأن كل ال 72 فرقة ما تبينهم الحق، يبقى ما قامت الحج. لكن المراد حتى يبين له اللي بيقيم الحجة، حتى يبين له المعنى، هذا المعنى والإيضاح للحجة وكل هذا المشترك. إنما حتى بينهم الحق ببساطة جدا، أنا أقول لكم ببساطة جدا، ببساطة جدا، لو أنا قلت هذا القول كيف أرد على من يقول لي طب يا شيخ هشام ال 72 فرقة ما تبينهم الحق فكيف تضللهم؟ يبقى حتى يبين لهم الحق، يبقى يبين، أو تبين ما بينته. تمام، زي ما يقول شيخ عبد الرحمن على هذا التفصيل يبقى تبين معنى ما بنى له أنا ما بينته تبين له بياني إنما تبين له أننا على الحق وعلى الباطل. شوف اجمع لي علماء الكرة الأرضية يردون على هذه الشبهة. من يشترط هذا أقول لك اجمعهم كيف تردون عليه. ولهذا أنا قبل ما تبنى قول أنا مشاكس لنفسي لازم كده أنا كطالب علم أنا هقعد أمامي طالب واحد بس وأنا بقر هذا هيقول لي يا شيخ الوقت بناء على إيه أنت ضللت أهل البدع تمام وأنت تشترط حتى أتبين لهم أنني على الحق وهم على الباطل. فين أنت اشترطك هذا حضرته قلت ايه اسأل الله ان يصبرني عليكم لما انا قلت في الاسقاط الحكم على المعين انه هذا الحاكم ان هذا القاضي تبين للقاضي نفسه ان الحجة ديت كفت ولا لا كيف تبين له احنا بنتكلم على من قامت الحجة عليه اما انا ان هذا الرجل المعين توافرت شتبه انا قدرت على الايضاح انا عندي اشكاليه عندي اشكاليه في الايضاح عندي غموض في هذا ما عندي تفسير لهذه الايه هو سالنا عن هذا الحديث ما عندي تصحيحه ما عندي تضعيفه ما ادري وهكذا هذه نقل المساله لا نريد ان نتكلم كثيرا نقول المساله محدوده هذه. فلو انا اشترطت ان يتبين لهذا المقام عليه الحجه اننا على الحق وهو على الباطل اذا لا يمكن ان اوجه تضليل اهل السنه لاهل البدع لا يمكن ان اوجه تكفير المسلمين ليهود لنصارى لكل من على وجه الارض وهو يحسب انني انا الكافر وانا الضال يبقى كيف أرد عليه ولم يتبين له على الباطل لا أستطيع أعجز أنا أن أرد عليه وبالتالي تكون ضابطي هو الذي ضابط الضابط غير صحيح إنما ما يلزم من البيان وإقامة حجة لأنذركم به ومن بلغه لهذا العلماء يقول إيه فمن بلغه القرآن على وجه يفهم لو أراد أن يفهم وجه يفهم من البيان خلاص وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له ليبين له يبقى هذا الذي يلزم الرسول أن يبين ويلزم الداعي أن يبين وما كان الله ليذل قوما بعدهم حتى يبين لهم ما تقول
كلام الشيخ عبد الرحمن
نعم
قال بعد أن ذكر الآيات ونحو ذلك من الآيات وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول ولم ينقل له لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر وإن التبس عليه الأمر وهذا لا خلاف فيه ثم قال بعد
لا خلاف فيه هذا الشيخ عبد الرحمن شيخنا صراحة بالمسألة دي يعني كلامه مفصل وكلامه بين كلامه واضح مش لأنه يعني هو بيقول نفس ما يقول فاحنا بنقول لا هو الذي هذا تجتمع به الأدلة وتقوم به الحجة ولا يمكن يوجه إليك انتقاد أبدا يوجه انتقاد في هذا لأن الأدلة من القرآن التي ذكرناها فيها بيان تكفير هؤلاء وبيان إقامة الحكم على هؤلاء مع كونهم يحسبون ما في قول أبلغ من كلام الله عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا كل هذا الحسب موجود ومع ذلك ما أعذر نعم
ثم قال بعدها قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ولم يقل حتى يتبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه المسألة وقال رحمه الله تعالى أصل الإشكال أنهم لم يفرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة
واضح واضح الكلام جميل رائع مات نعم
وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة والدليل وأما فهم الحجة فلا يشترط
تمام واضح كلام واضح وبين الحمد لله نعم قرأ
ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الربوبية وتصريف الكون أو حقا بالعبادة بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور يتبع ما أمره الله به. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا.
فعبد لا يعبد رد على الغلاة، رسول لا يكذب رد على الجفاة. لهذا كان أبلغ ما يوصى به الرسول ما قاله لا تطرون كما أطرته النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسول. فعبد رد على الغلاة الذين رفعوه فوق مرتبة العبودية فعبدوا، ورسول رد على الجفاة الذين انتقصوا. نعم.
وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء
كذلك
الله.
كذلك في عيسى ابن مريم كما في الصحيح حديث عبادة، وأن عيسى عبد الله ورسول، وألقى وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، فهو عبد ورسول. قال: إني عبد الله آتني الكتاب. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم.
فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى قولنا في الشهادتين الإقرار باللسان والإيمان بالقلب، أي لا بد من الجمع بينهما، فإن من الناس من يعترف بلسانه دون قلبه كالمنافقين. فالمنافقون يقول الله تعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
مع قولهم باللسان قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكذبهم الله، قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين كذب. فلا بد من اعتقاد القلب، لكن اعتقاد القلب وتخلف ذلك بالنسبة لنا نحن هذا لا يمنع إجراء الأحكام على الله، لأننا لا سبيل لنا إلى هذا إلى معرفة هذا. فلهذا نقول منافق وكافر عند الله، كافر عند الله. أما بالنسبة لنا فإننا نجري أحكامه على الظاهر ونعطيه حكم الإسلام، ولهذا لا زال المنافقون يصلى عليهم ويورثون وتورثون، إلا من عرفوا بأعيانهم في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. فمن عرف بالنفاق وهذا يكون عن طريق الوحي فإنه لا يصلى عليه. نعم.
فهؤلاء قد اعترفوا بألسنتهم دون قلوبهم. وقد يعترف الإنسان بقلبه لكن لا ينطق به، وهذا الاعتراف لا ينفع بالنسبة لنا ظاهرا.
صحيح. نعم.
أما فيما بينه وبين الله فحكمه إلى الله، لكنه في الدنيا لا ينفعه ولا يحكم بإسلامه ما دام لم ينطق بلسانه، اللهم إلا أن يكون عاجزا عن ذلك عجزا حسيا أو حكميا، فقد يعامل بما تقتضيه حاله. فلا بد من الاعتراف بالقلب واللسان.
طيب، كلام الشيخ هنا: وقد يعترف الإنسان بقلبه لكن لا ينطق به، وهذا الاعتراف والاعتراف بالقلب يعني لا ينفع بالنسبة لنا ظاهرا. ليه؟ لأننا لا يمكن أن نجري أحكام الإسلام الظاهر على رجل لم ينطق بشيء مع القدرة، إنما إذا عجز عن ذلك فهذا عن النطق لكونه لا ينطق، فهذا نجري عليه أحكام الإسلام. طيب، الشيخ يقول: أما فيما بينه وبين الله فحكمه إلى الله، لكنه في الدنيا لا ينفعه. طيب، فيما بينه وبين الله فحكمه إلى الله، ليه شيخ ما قالش فهو كافر ظاهرا وباطنا إذا لم ينطق؟ لكنه لا ينطق به، يعترف لكنه لا ينطق، وهذا الاعتراف لا ينفع له بالقلب بالنسبة للنظر. أما فيما بينه وبين الله فحكمه إلى الله لكنه في الدنيا لا ينفعه. طيب، كيف يعني في حكمه إلى الله؟ هذا فيه تفصيل الذي يأتينا ونعرض عليه شهادتين ولا ينطق بهما، هذا كافر ظاهرا وباطنا إذا لم يكن معه. ما نقول حكمه إلى الله، ينطق الشهادتين يقول لا، هذا كافر ظاهرا وباطنا، هذا كافر ظاهرا وباطنا، ولا نقول هذا حكمه إيه إلى الله، هذا الكافر الذي لا ينطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك فهو كافر ظاهرا وباطنا. فهو كافر ظاهرا وباطنا. نعم. أما بقى واحد اعتقد هذه الوحدانية والإسلام وفي صحراء وما عند أحد يعلمه أنه لابد من النطق ومات في هذه الحالة على ما هو يعني عليه، هذا اللي قد يقول يعني قد يقال يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما نحن حينما ندعو واحدا أن ينطق بالشهادتين ويأبى أن يقولها فهذا كافر ظاهرا وباطنا. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن لكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام يقول بعض النصارى يسلم.
وحسام كم مسافر ولا إيه؟ لسه صاحي حسام. نعم.
يقول بعض النصارى يسلم سرا ويصلي سرا ولا يظهر الإسلام خوفا على نفسه من القتل، فهل يعذر أم لابد من إظهار الإسلام؟
بالنسبة لنا هذا مو مسلم عندنا، ما دليل الإسلام عندنا؟ لم يثبت الشهادتان ولا نطق بهما ولا كذا. أما في بينه وبين يعني ما أظهره لنا، لكن فيما بينه وبين نطق بشهادتين ويصلي ويصوم وكذا إلى آخر ذلك هذا مسلم، فيما بينه وبين الله مسلم. لكن بالنسبة لنا وهذا ما ظهر لنا، إن مات الآن لا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، ما نعرف هذا أسلم ولا ما أسلم، لكن هو عند الله مسلم، هذا عند الله مسلم. نطق بشهادتين ويصلي وكذا وخاف من إظهار ذلك مثلا عندنا فهذا مسلم بينه وبين الله. أما عندنا فلا نجري أحكام الظاهر إلا على من ظاهره الإسلام بالنسبة لنا، وهذا ما هو ظاهر الإسلام بالنسبة لنا. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من بهتين من الأخ محمد يقول شيخنا ما المقصود بوصول الإسلام إليه بصورة غير صحيحة أو مشوهة، فهل هذا يكون مانعا من إقامة الحجة عليه؟
الحجة الرسالية، الحجة الرسالية ما هو الشبهة الشيطانية اللي تصله، الحجة الرسالية وصلته حجة رسالية، وما أصلنا من رسولنا بلسان قوي ليبين له لأنذركم به ومن بلغ، يبلغ القرآن حجة القرآن حجة الرسول. لكن اللي ما بلغه ذلك وراح له ان الاسلام ده كذا وان الرسول ده دموي وانه ومات على ذلك هذا ما بلغته حجة، تبلغه الحجة الرسالية، الحجة اللي يعدي بها ماذا راد لها سواء باعراض ولا بشبه. نعم. 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 تقول يا شيخ محمد ارفع صوت ما سمع. حسام. نعم يقول ايه؟ لا، لان الشيخ العثمين يا اخويا محمد يقول لكن لا ينطق به، وقد يعترف سنة بقى لكن لا ينطق به، وهذا الاعتراف لا ينفع بالنسبة لنا ظاهرة. ما في بينه وبين حكمه إلى الله، هذا لا ينطق، إنما ده نطق الشهادتين وصلى وصام كل هذا. نعم يعني صلى ونطق بالشهادتين وهذا، بس غاية ما فيه إنه هو ما أعلمنا، خايف لو أعلمنا هيعملوا فيه ويعملوا فيه ويعملوا فيه إلى آخره. إذن هو بالنسبة لنا ما ظهر، أما فيما بالنسبة بينه وبين الله أتى بالشرط نطق بالشهادتين صلى صام إلى آخر ذلك. نعم. يخاف أن إيه؟ مات إيه؟ يعني مات فورا؟ يبقى هذا خيف من ايه؟ خيف من ايه؟ هذا خيف من هو مات، خاف من ماذا؟ فاحنا نقول انطق بالشهادتين، ما نطق بالشهادتين يبقى هذا ليس مسلما عندنا ضروره، ولا هو عند الله مسلم كذلك لانه ابى ان ينطق بالشهادتين. بينه وبين ايه؟ يلزمه نطق عليه يقول كده في نفسه، يلفت وجهه يقول مثلا، لكن احنا نقول ما نطق الكلام عليه انه لم ينطق، انما نطق في خفاء، نطق في غرفة نوم، نطق في ولم ينطق امامنا خوفا، ماشي، هذا اللي احنا بنقول هذا مسلم، انما ما نطق مع القدرة على ذلك مطلقا هذا ليس مسلما. نعم نعم. من غير صحيح؟ نعم نعم. ما وصله الإسلام إلا بصورة مشوشة وهذا وعاش على غيره، فهذا نقول أحكام الدنيا تبنى على الظهر، هو مشرك يبقى مشرك، يهودي يهودي، نصراني نصراني، كل هذا كذا، لكنه يمتحن يوم القيامة، من لم تبلغه الدعوة بشرطها فهذا يمتحن يوم القيامة، لكن أحكام الدنيا مبنى على الظاهر. نعم.
المتابعة، المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف: أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. أولا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها، فأي إنسان يتعبد الله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة ليس عليها أمر الله ورسوله، ومثال ذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين يحتفلون بليلة 27 من رجب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة، فهو غير موافق للشرع ومردود. أولا، لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلة 27، وكتب الحديث التي بين أيدينا ليس فيها حرف واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من رجب، ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة. ثانيا، وعلى تقدير ثبوته
أو بالتواتر في الأمة الذي يغن عن الإسناء، يعني أن الأمة متواتر فيها أن هذا كان ليلة 27، أن هذا كان ليلة 15، أن هذا كان ليلة كذا كذا، مثل ما تواتر في الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في 12، أما أنه ولد في 12 فهذا غير موجود. نعم.
ثانيا، وعلى تقدير ثبوته، فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا أبدا
نعم، يعني ثبت أنه مع التسليم بأنه ثبت أنه عرج به ليلة 27، طيب هل نخصه بعبادة؟ العبادة أصل فيها التوقيف، هل يحتاج إلى دليل حتى ولو كان ليلة 27؟ ولهذا ليست المشكلة عندنا أنه ثبت في 27 أم لم يثبت من جهة الحكم بالبدعة، ليس معناه أنه إذا ثبت يبقى سنة، إذا ثبت أنه عرج به في ليلة 27 يكون الاحتفال به سنة، إذا لم يثبت فيكون بدعة، لا، لكن هذا تدرج في الحجة. أولا انس في المسألة، أنتم تحتفلون بليلة 27 طب هو لم يثبت، يبقى من أصله لم يثبت، يبقى بطل عملكم من أصله. طيب مع التسليم انه ثبت يبقى هذا يحتاج الى عباده. طب ليه تدرج في الحجه او تنوع الحجه؟ لان بعض الناس قد يجادلك في الثانيه مثلا وياتي باب الاستحسانات، هو ثابت وهذا من باب احياء ذكرى النبي حتى تتعلم الامه وذكرهم بايام الله ويدخلك فيه. طيب فلهذا مثل هذا يصلح معه ايه؟ الاراده الاول، اثبت الاول انه ليس ثابت، يبقى تخنقه خنقا في الأول، فتنوع الحجج فائدته أن من لم تقم حجة عليه بالأولى قامت بالثانية، بالثانية قامت بالثالثة، وأن هذا أبلغ في الإقناع وأبلغ فين؟ في الرد. نعم.
ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم،
شوف يجادلون معك، يعني شوف في احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى درجة الوقت قل لك نحن نعلم أن النبي لم يحتفل وأن الصحابة لم كانوا كانش الأول، ما هو العيال دي بيعودوا مع بعض ويعودوا يذكروا ويعودوا يعملوا يطلع شبهة، طب نرد فيه واحد قالك فكر وقدر ثم نظر ثم ما احنا نقول لهم انه صحيح النبي ما احتفلش، واحنا معاكم ان الصحابه ما احتفلوش ولا التابعين احتفلوا، تمام تمام، لكن ليس عدم ورود هذا يكون دليلا على ماذا؟ على الابتداع. ليه؟ هذا من شأن العادات أصلا، مش من شأن العبادات، دي عادات مش عبادات، فالأمر فيها على الإباح، على الإباح، ولهذا النبي ما نهاش عنه، والنبي نهى، فهذه من جملة العادات إلى من جملة العبادات. فمن احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا من جملة عادات ليس من جملة عبادات يلزم فيها التوقيف. وبعدين يدخلك بقى تم النبي ما كانش عنده سيارة، ما النبي مش عارف ما كانش عنده كذا، هل دي تبقى بدع إلى آخر ذلك. فهم يأخذون يتحصنون بمثل هذه الإرادات، كلما أحدثت أنت سنة هم أحدثوا لك ما يقابلها من بدعة، كما أن أهل السنة كلما أحدثوا بدعة أظهروا سنة، هؤلاء كلما تظهر سنة يحدثوا بدعة لمواجهتها، ويكون عندهم إيه الحصانة في هذا. علي جمعة يسأل، أحمد بن حمد بيقول من قال القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر. أنا مفكر بقى نقول أحمد بن حنبل، لا دعكم من أحمد بن حنبل مثلا، أو كلام باطل مثلا، لا كلام حق. أيوة أحمد بن حنبل بيقول إن من قال إن القرآن كلام الله هو مخلوق فإنه كافر. طب ما أنت حاجة جمعة بتقول مخلوق أصلا، يوم يقول لك إيه أحمد بن حنبل، ما القرآن يا جماعة كلام الله ده يعني إيه؟ كلام الله يعني إيه؟ كلام الله ده يعني مجاز، مجاز هو كلام الله، ده ما يجاز. لكن الحقيقة ان الكلام ده معنى قائم من نفسه، فأحمد قصده انه من قال بأن القرآن اللي هو كلام الله مخلوق فهو كافر، يعني المعنى، انما مش اللفظ، انما ايه مش اللفظ. وصف القرآن بأنه كلام الله، كلام الله ده مجازي مش حقيقة، ده مجازي مش حقيقة، كلام الله ده مجازي، نسبة القرآن بأنه كلام الله ده مجازي مش حقيقة، مش إن الله تكلم به لفظا. طيب انت عندك دلوقتي المصحف ده، مش انت ده بتقول ده كلام الله؟ طيب يعني عايز تقول ان المداد هذا، ان الورق هذا، ان ده كلام الله؟ فهم عندهم هذا الامر، يعني يلبسون على الناس تلبيسات. نعم القرآن كلام الله مخلوق يبقى كافر، ده المراد المعنى وليس الايه وليس اللفظ. نعم.
ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، قال إن الله أبدلكم بخير منهما، وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية، وهي ثلاثة: عيدان سنويان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي وهو الجمعة. فعلى تقدير ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به ليلة 27 من رجب، وهذا دون ثبوته خرط القتاد لا يمكن أن نحدث فيه شيئا بدون إذن من الشارع. وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب سيء، حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقة ولينا، فإن الأمر سيكون بعد ذلك بالعكس قطعا.
وليس حصول الرقة ولا الدمعة ولا كذا دليل على الصواب، كان الإنسان قد يحصل له رقة عند البدعة، قد يحصل له لين عند بدعة، ولا يعني هذا أنها سنة لما حصلت الرقة أو لما حصل نفع أو كذا، كما كان يقال في التغبير، التغبير اللي هو إنشاد بإيقاعات، فكان يتوب على بسبب هذا كثير. ليه؟ لأنه إنشاد مع هذا الإيقاع المعين بطريقة معينة، فيأتي العصاة يسمعون مثل هذا، فقد يترك الإنسان المعصية نتيجة هذا، ومع ذلك حكم أئمة الإسلام عليه بالبدعة، أحدثه عندنا قوم. فلا ينظر إلى الأثر، لأن قد يكون هذا الأثر نتيجة ماذا؟ بدعة. نعم.
لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم، بل يعقبه الألم والندم والحسرة، وكل البدع فيها خطورة لأنها تتضمن القدح في الرسالة، لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم الشريعة، مع أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها، مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وأصح وأجدى. لذلك تقول إن الاحتفالات ليلة 27 على أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة، لأنها بنيت على سبب لم يأتي به الشرع.
نعم.
ثانيا أن تكون العبادة
رد الحكم عليها بأنها بدعة من جهة ماذا؟ من جهة إيجاد سبب لعبادة لم يرد به الشرع. لابد أن توافق العبادة الشرع في السبب، في السبب، والشرع لم يعتبر هذا السبب، أي لم يعتبر هذا الأمر أو هذا اليوم سببا للاحتفال بهذا الاحتفال. نعم.
ثانيا أن تكون
سئل عبد الرحمن عبد الخالق عن الاحتفال بيوم 25، قال: لا بأس، هذا من أيام الله. نقول: هذا إيه؟ بدعة. احتفال بهذا بدعة. ليه؟ لأنه إيجاد سبب للاحتفال لم يوجده الشارع، لم يوجده الشارع. نعم.
سأقول وذكرهم بأيام الله.
نعم.
سأقول وذكرهم بأيام الله.
نعم صح.
وهذا من أيام الله.
وهذا من ذكر، مش احتفل. طيب، هذا ليس من أيام الله التي هي أيام يحمد فيها التذكير، لكن هذا من أيام الله التي خلقها حصل فيها التفجير والتكفير، ولهذا نذكر الناس بالخمسة وعشرين دائما. ما أحد أذكر الخمسة وعشرين من أهل السنة، لكن بماذا؟ بالتحذير وليس بالاحترام والتقدير. احذروا هذه الخامس والعشرين مثل أمامكم، احذروا هذه الثورات، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. إنما التذكير يعني عبادة، التذكير يعني بيان فاضل، التذكير يعني كذا. بل هناك ما هو أعظم من ذلك مما لا نختلف فيه: أيام نصر المسلمين، يوم بدر، هذا يوم الفرقان، هذا يوم نصر الله فيه الحق وأبطل الباطل وأعز الله عز وجل الإسلام وأهله. هل احتفل به النبي؟ أبدا. يبقى ليس سببا للاحتفال، وهذا يوم بدر مش يوم غدر، هذا يوم بدر، إنما 25 هذا يوم غدر وليس يوم بدر. ومع ذلك لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. يوم الخندق حين نصر الله عز وجل المسلمين وأنزل جنودا لم تروها، وأنزل الذين ظهروه من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين إلى وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون تأسرون فريقا وورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. نعمه نعمة عظيمة، ومع ذلك النبي لم يحتفل صلى الله عليه وسلم بهذا. يوم بيعة الرضوان التي ذكر الله عز وجل فضل المسلمين فيها، ومع ذلك لم نحتفل بها. لماذا لا نحتفل بهذه وهي أولى؟ لو كان الأمر راجعا إلى أنها من أيام الله، وهذا يزعم أنه سلفي، هذا خارجي تكفيري يعظم أيام الخوارج. هو يوم ينبغي نحتفل به لأنه من أيام الخوارج. أفين السلفية؟ سلفية عبد الرحمن عبد الخالق، فين هي السلفية هذه؟ أين هي السلفية؟ ده لم يتكلم في التوحيد، ده لم يتكلم في السنة، ده لم يتكلم في الاتباع. رجل أكثر من 30 سنة لما نزل إلى مصر جند نفسه لهذه الثورة، وأراد أن يزيل الخلافات بين الفصائل هذه التي تزعم أنها على الحق وأنها وأنها، هو دي قضيته. ولما عاد إلى الكويت صار يتابع أيضا ورد على الدعوة الحزبية في الإسكندرية لما تخلت عن الإخوان ورد رجل إلى أن مات، إلى أن مات من آخر مقالات الكلام في الجيش والكلام في كذا. سلفي هذا، سلفي فيه هذا تكفيري جلد. وإن نطق بكلمة السلفية، وإن زعم السلفيون أنه الأب الروحي لهم، نعم لهم، لهم آه لهم لهم نعم أب، لكن لأئمة لطلبة العلم السلفيين والمنهج السلف الصحيح هذا والحمد لله محضر منه. ومثل ما فعل المأربي لما نزل إلى مصر أيضا ما تكلم في توحيد ولا تكلم في سنة، إنما تكلم في المأربي تكلم في تكلم في ثورات وأيدها، والموضوع الثاني الموضوع الكبير عنده جدا المداخل، فهما موضوعان كبيران جليلان، ثورات وتأييد خروج وكذا باعتبار أن الإجماع ده مردود حيث أنه معلل بمصلحة ومفسدة وقد قامت المصلحة على هذا الخروج. الأمر الثاني المداخل والكلام في الجرح والتعديل، موضوعان كبيران. التوحيد راح فين؟ ما في. السنة راحت فين؟ ما في. فالسلف يتحرك بسلفية في كل مكان، كل مكان يتحرك بسلفية. لما انت نازل تعمل ايه؟ نازل خروج، وطبعا ده لسن مش زي الجماعة الحزبين عندنا. الحزبين عندنا دول جامعين بني الجهل، هم ما عندهم مش شوية وعظ. وعبد الرحمن عبد الخالق ايضا لا يحسن اقامة حجته، رجل كأنه ما عرف علما اصلا، حركه فيه زي الدمية يعني، قول اي حاجة هو بس يقول كذا وخلاص، ما عنده استدلالات حتى في شبهات. لكن الخطير هذا المأربي، خطير متلون زئبقي، زئبقي رجل خطير يعني، يعني كان اخطر عبد الرحمن عبد الخالق بكثير. لكن في اين توحيدك؟ اين السنة؟ اين الاتباع؟ اين نهي هؤلاء عن شرك القبور المنتشر في البلاد؟ اين هذا؟ فالسلفي يتحرك بمنهجه، السلفي يتحرك بمنهجه. عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت تسأله كم على مدار كم سنة، شوف يمكن اكثر من 40 سنة في الكويت، اللي بيقوله زي احمد ابو العلين اسس الدعوة السلفية، شوف الكذب، اسس الدعوة السلفية في الكويت. لو تعد ما هو كم الرسائل التي شرحها عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت سلفية على عجرنا وبجرنا وفقرنا يعني، يعني لما نزلنا الكويت 15 يوما، 15 يوما ب15 رسالة، 15 رسالة فيها من العقيدة ما يقارب 10 عقيدة بس في الكويت هذه، غير الفقه، غير أصول الفقه، غير في العقيدة بس في في 15 يوما. نرى أن هذا واجب علينا. فأهل الكويت، فأهل الكويت، نعم فأهل الكويت. والله 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 إخوان هناك فرحوا فرحا شديدا بهذا، يقول يعني أول مرة كويتي هذا يجلس من العصر الساعة 12 بالليل، يعني هذا صعب، مفيش حاجة اسمها الكلام ده كله خالص، لكن يجلس ويسمع ويناقش هذا أمر يعني كان بالنسبة له أمر عظيم. لكن هذا خلاص، أنت نزلت إلى بلد فتحاول بقدر الإمكان أن يشهد لك هذا المكان عند الله أنك قررت السنة وقررت، حتى لو كانوا يعرفون، حتى لو كانوا يفهمون. إنما أنت تنزل إلى مصر، سبحان الله، فيها من هنا بدو، فيها من هنا حسين، فيها من هنا دسوقي، وفيها من عندنا الأخطاب كلهم أصلا، إحنا بيرحل إلينا ولا تتكلم لا بدوي ولا دسوقي. يعني يا عبد الرحمن عبد الخالق هذا الموضوع ما أرقك يا رجل، محاضرة من ضمن المحاضرات، يبقى تكفيري خارجي تكلمت في التوحيد حتى تلبس على الناس. حتى أنت يا مأربي، وأنا قلت له والله هذا أبو الحسن، تقول يعني أنت في بلد فوقها قبور تحتها قبور ما تكلمت بكلمة في التوحيد، الأصول الثلاثة شرحتها، يعني هذا ما شغلك؟ ما شغلك إلا المداخل، إلا الجرح والتعديل. فهذه أمور لا تحتاج إلى تنبيه، إلى تنبيه عند السلفي، لأن السلفي يتحرك بمنهج. هو أحد قال لك يعني مين اللي مختار الرسائل 15 رسالة؟ هم هناك قالك احنا اشرح لنا اعتقاد احمد، اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، واعتقادات يبدو لك انها واحد. هو ايه الفرق بين اعتقاد ابن المديني واعتقاد؟ خلاص يكفي كتاب، يكفي كتاب. لكن لا، حتى تبين هذا المنهج عليه ائمة الدنيا، ائمة الدنيا. خد ده اعتقاد ابن المديني، اعتقاد البخاري، ده اعتقاد كذا. مين اللي اختار الرسائل؟ هو الشيخ السلفي يحتاج حد يحركه؟ لو سمحت نقبل راسك اشرح لنا رسالة في السنة. ده هو ممكن يقول لك ادينا سيرة، ادينا كذا، قول له السنة مع السيرة. انت بتختار كتابك، كتابك الفقه انت اللي مختاره، اصول انت اللي مختاره، العقيدة انت اللي مختارها. هو فقط يتلقى، هو فقط يتلقى. فالسلف يتحرك بمنهج، ما يحتاج احد يملي عليه ابدا، ما يحتاج احد يملي عليه. صفة دعوته، لان صفة دعوته مأخوذة من طريقة السلف حيثما كنت. ولو راح الانسان للسودان، ولو راح الانسان لامريكا، ولو راح الانسان لكذا، التوحيد اولا، السنة اولا، لازم التوحيد والسنة، توحيد والسنة. والله لو قل الواحد، شوف هنجمع، هنجمع لو افترضنا عن هذا لا يكون، لكن لو الانسان يجتمع بكل علماء العصر السلفيين محاضرة سنتكلم عن السنة والتوحيد، حتى لو في وسط ائمة السنة. هذا موضوع يعني لا ينتقل منه الى غيره، انما ينتقل معه، معه، معه. تتكلم في التوحيد، تتكلم في السنة، تبين هذا حتى ولو انك بين ائمة السلف، بين ائمة السنة. يعني موضوع لازم يقفز معك، موضوع هذا موضوع ما يمكن ان يخفيه سلفي ابدا يا اخوان، مستحيل، مستحيل. تخيل لما كنت مصري ضرب لك اكثر من 30 سنة خارج مصر، ونازل كما تزعمون ده خلاص المسألة مفتوحة، هما نازلين كان فيه ورك من في البلد، هيقولوا طلع بطاقتك يا ابو الحسن، او طلع بطاقتك يا عبد الرحمن عبد الخالق، وبقى وعلى الرؤوس. اظنكم كنتوا عارفين كيف استقبل عبد الرحمن الخالق، استقبال فاتح، ها انت قد عدت يا عبد الرحمن عبد الخالق. يعني شوف في المطار، شوف الدنيا كلها، جميع الحزبين في استقباله، في استقباله، اكرام موجود، عدم محاسبة على اي كلمة موجود، يعني فرصة متاحة من كل وجه للاثنين، صح ولا لا يا اخوان؟ هذا صح ولا لا؟ فرصة متاحة، قنوات، منابر، شوارع، ميادين، كل ذلك مع اكرام. يعني خد بقى، قول اللي انت عاوزه. طبعا لو سمح لك ان تقول كلمة قبل ان تموت هتقول ايه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. السلفي لو قيل له خذ الميكروفون معك فيه كلمة وهيخرج روحك، تخرج روحك، هيقول قولوا لا اله الا الله، العقيدة السنة، العقيدة السنة. السلفي يختصر الدين في كلمة، ويتكلم بالدين لو عاش ألف سنة لن يسكت في الكلام عن الدين، يختصر ويفصل. فلم يتكلموا بكلمة في السلفية، حتى السلفية. يعني منهج سلفي؟ أحد سمع هذا من عبد الرحمن عبد الخالق والمأربي؟ يعني إيه منهج سلفي؟ يعني إيه سنة؟ يعني إيه توحيد؟ هذا أول شيء إخواني. السلفي يغار على منهجه، وهذا ليس من نافلة المنهج حتى يقول يعني بركة يعني، لكن لا يلزمني، لا، ده يلزمك، يلزمك هذا البيان حيثما كنت. عقيدة رحل إليه البخاري يقول لقيت أكثر من ألف رجل، وانت جاي تقول انت محدث لا تذكر عقيدتك ولا تذكر شيئا من هذا، إنما لف ودوران وقضايا غير يعني نافعة، إنما تطرحون قضايا أهل البدع والتكفير. جاي تؤصل، يعني هو جاي يشد على أيدي الخوارج. نحن معكم إخوانكم في اليمن، إخوانكم في الكويت، إخوانكم في السعودية، اللي ما العريف اللي جاي، ومن هناك نصر العمر وكذا، ها؟ كل هؤلاء ظهرت دعوتهم مع من اللي وضع مصطلح الربيع العربي إلا هم؟ هل وضعها الفوزان؟ يرد على ما يقول بأن هذا هو ربيع العرب. فكلهم في كل مكان، في كل مكان، اللي نزل إلى مصر نزل، واللي أعطى الرسائل من خارج مصر أعطى، لكن أنت نفسك تتكلم عن هؤلاء في السعودية وهي ليست بلدك، لأن الجامع بين المسلمين والمعتقد الصحيح. إن قامت ثورة في السعودية فحرام ولا تجوز، إن قام واحد يطعن في سلطان السعودية هناك نقول هذا ما يجوز، إن أفتى واحد بقيام بالمظاهرات مطالبة بحقوق لا يجوز، إن تكونت هناك جماعة تسمى بجماعة حقوق الإنسان وتطالب علنا بكذا لا تجوز، والبلد ليست بلدك لكن المنهج منهجك. ومن هنا يرد على من يطعن في حكام الدول الآخرين وهو من السعودية بدعوى أنه ليس حاكمي، دعوى أنه ليس حاكمي، وإن كنت أنا عنده لا يجوز أن أذكر مثالي بحاكمي. نعم نعم. من؟
ابن كثير في التفسير وذكرهم بأيام الله قال أي بأياديه ونعمه عليهم.
نعم
وليس المقصود بالأيام يعني
بأياديه ونعمه. شوف هات البغوي وهات ابن جرير كده. نعم
شيخ الإسلام في المجموعة الفتاوى يقول
نعم نعم الوقائع والحوادث، هذا قول هذا ابن الجوز يعني الأيادي والنعم أو الوقائع. نعم
شيخ الإسلام في المجموعة الفتاوى يقول وقد قال لموسى وذكرهم بأيام الله وهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه ليشكروا ويعتبروا،
يعني الوقائع. نعم.
ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في جنسها، مثل أن يضحي الإنسان بفرس، فلو ضحى الإنسان بفرس كان بذلك مخالفا للشريعة في جنسها.
وهل يجزئه؟ لا يجزئه، خلافا لمن يقول الأضحية بأي شيء، لمن يقول الأضحية بأي شيء يضحي بأي شيء، ولا يلزم بهيمة الأنعام. فنقول يلزم بهيمة الأنعام، أولا باتفاق العلماء أنه يلزم بهيمة الأنعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي بهيمة الأنعام ولا أحد من الصحابة ضحى إلا بهيمة الأنعام. نعم
نحسن الله عليك. من ضحى ببقرة دون السن ولم يعلم وقد ضاق الوقت عليه،
خلاص صدق
ضاق الوقت يعني لا يستطيع أن
يضحي. ما تجمع يا أخويا مهدي بين دون السن ولم يعلم وضاق الوقت؟ أنت ذكرت الآن أمرين، لم يعلم وبعدين ضاق الوقت، احنا هنعتذر له الآن بضيق الوقت ولا بعدم العلم؟
يعني علم في وقت لم يسعفه أن يأتي ببهيمة، إذن
علم أنه لابد من السن قبل
وكان يعلم
وقت وقت ضيق، يعني في 13 مثلا آخر ساعة في المغرب قبل المغرب. طيب
وأخبره يعني كان موكلا لرجل فقال له أنا جبت لك عجل ما شاء الله وسنة ونص بس تمام في لحمه
تمام
بعد أن ذبح،
هذه ليست ضحية، إن شاء ذبحها فتكون عجلة لحم، وإن شاء أبقى لكن لا تكون ضحية أبدا. طيب لو ما علم، انت بتقول علم قبلها بساعة، اذا علم قبلها بساعة كما نقول يذبحها على اما ان يذبح لانها لحم عادي ما في مشكلة وتصدق باللحم ما هو بضحية صدقة عادي عادية عامة فهذا لا اشكال، او انه لا يذبحها فيكون الخير له. طيب لو افترض انه ذبحها على ضحية لجهله بالسن وما علم وبعد سنة بيسمع شيخ قال له قال لا تذبحوا إلا مسنة، فعلم أن السن هذا يلزم وهو قد ذبح لغير سن، وأنت بتعبوا على العذر بالجه، ها هل هذه تعد أضحية ولا لا؟ نقول إحنا ما زلنا بتعبوا العذر بالجه، ونقول بأن هذا لا نقوله مبتدع ولا نقول مخالف ولا نقول آثم ولا نقول كذا وكذا وكذا، لكنها ليست أضحية وهو مأجور على ما تصدق منها لكنها صدقة وليست ماذا؟ وليست أضحية، هي صدقة وليست أضحية. نعم نعم من ارفع صوتك يا احمد من اللي هو طلب المأمور ايه
من باب طلب المأمور
ايوه احنا ما تجزئه كأضحية لا تجزئ لكنه في نفس الوقت ماذا في نفس الوقت لا تبطل صدقته تبطل أضحيته كأضحية لكن لا تبطل صدقته فهو مأجور كالذي يكفر عن يمين من 10 سنوات بصيام 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 لأنكم تعلمون أن هذا مشهور أصلا عندنا أي واحد يقع فيه يقول لك صوم 3 أيام فهو بيصوم 3 أيام صوم 3 أيام ثم علم الحكم بعد 10 سنوات هذا ماذا نقول له معذور بالجهل معذور بالجهل في الإثم لكن ليس معذورا بالجهل في الإبراء فهذا مطالب ما زال بماذا بالكفارة الشرعية لأنه لم يأتي بالكفارة الشرعية وهذه تلزمه ولا تبرأ ذمته إلا بها طيب صيامه ليس بباطل صيامه صيام تطوع مأجور عليه ولكن لا تجزئه الكفارة حتى يأتي بإيه بها على المعنى الشرعي أو على الوجه الشرعي نعم
ثالثا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها لو أن أحدا من الناس قال إنه يصلي الظهر 6 فهل هذه العبادة تكون موافقة
ما
للشريعة
ما أدري شيخ محمد أحد أبلغني بس يقول إن عدوي كان لا يرى مسألة السن ولا يرى مسألة بهيمة الأعام في الأضحية ويقول انه ما لم يأتي الشارع بتحديد جنس ها في العقيقة ايوة ها العقيقة والأضحية العقيق لكن يشترط بهيمة الأنعام في السن يعني أي سن من الذي أبلغني هذا يعني نعم يعني جاء في كتاب صحيح السنة أنه لا يشترط السن في العقيق يعني لا ممكن هذه يعني مسألة السن في العقيقة على اعتبار أنه يجرى عليها الأحكام أحكام الأضحية أم لا نعم ايه هو مصح على الذبح حين مسنة اي بس هذا في الأضحية لكن في العقيقة يمنع القياس يعني اذا اي سن في العقيقة اي سن نعم في العقيقة اي سن نعم
أن تكون
يعني يعني على اعتبار أنها يقول أن الحق هذا يحتاج إلى إيه؟ الحق هذا يحتاج إلى دليل نعم لكن من الذي قال وفهم هذا الفهم من أهل العلم والتفريق بين دم العقيقة دم الهدي دم الأضحية من الذي فرق من أهل العلم يعني نقل هذا عن كلام من هات كذا هل يشترط هات ابن المنذر في العقيق نعم نعم الاعتبار بالوزن وليس بالسن والله يا أحمد أنا أول مرة أسمع هذا الاعتبار بالوزن ليس بالسن أبدا جميع النصوص على اعتبار السن نعم نعم في أي نعم
ثالثا أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها لو أن أحدا من الناس قال إنه يصلي الظهر 6 فلهذه العبادة تكون موافقة للشريعة كلا لأنها غير موافقة لها في القدر ولو أن أحدا من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة دبر الصلاة المكتوبة فهل يصح ذلك؟ والجواب أننا نقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مخطئ وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنك تعتقد أن المشروع 33، فالزيادة لا بأس بها هنا لأنك فصلتها عن التعبد بذلك.
وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنك تعتقد أن المشروع 33، فالزيادة لا بأس بها هنا لأنك فصلت عن التعبد بذلك. كيف هذا؟ الشيخ يقول: لو أن أحدا من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 35 مرة دبر الصلاة المكتوبة، فهل يصح ذلك؟ والجواب إننا نقول إن قصدت التعبد لله بهذا العدد فأنت مخطئ، لأن العدد الوارد 33. وإن قصدت، هذا بقى الإشكال في الثانية، وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنك تعتقد أن المشروع 33، فالزيادة لا بأس بها هنا لأنك فصلتها عن التعبد بذلك، ما صورته؟ هذا مشكل. يعني أنا الآن هسبح 35، فالشيخ هنا ظاهر كلامه إن قصدت التعبد 35 دي يعني تعبد يعني تضيفها للسنة، ده غلط، لأن السنة 33. طيب، ولا وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول ولكنك تعتقد ان المشروع 33، يعني انا اقولها 35 لكن المشروع منها 33 واثنين زياده من عندي، فالزياده لا باس بها هنا لانك فصلتها عن التعبد بذلك، مش فصلتها عن العدد. يعني انا اسبح 33 وكذا، لكن بعد الصلاه ما انتهت واذكار ما بعد الصلاه وكذا، وانا امشي انا اسبح الى 35 وسبعه 75 كتسبيح مطلق، هذا لا إشكال فيه. لكن هل هذا مراد الشيخ؟ الشيخ يقول وإن قصد، بيفصل في من سيكبر 35 دبر الصلاة، إن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول ولكنك تعتقد أن المشروع هو 33، فالزيادة لا بأس بها هنا. كيف هذا؟ وما لماذا تزيد 35 في الموضع الخاص؟ هذا موضع تتوقف فيها على حسب ما ورد عن السنة 33 كل واحدة، أو الجميع 33 وتجمع بينها، أو 10 10 10، أو على حسب الصفات الواردة. لكن هل يتصور أنني أسبح 35 33؟ هذا ما ورد عن النبي وهو المشروع، وأسبح تسبيحتين زيادة على ذلك واعتقاد أن هذا زائد عن المشروع، فهذا لا بأس به. الحقيقة لو كان الشيخ يقصد هذا بدعة، لأنه زيادة على ماذا؟ على صفة مشروعة مقيدة بعدد، فلا يجوز الزيادة في نفس هذه الصفة. أنا أصلي 5 الظهر وأقول المشروع 4 وهذه زيادة، ما يصلح. لكن الزيادة المنفصلة عن الموضع المقيد منفصلة، هذا لا بأس، فيكون التسبيح تسبيحا مطلقا لا مقيدا، فالمقيد يلزم التقود بالعدد، سواء أنا اعتقدت أن هذا ما هو المشروع أو أنه يتعبد بالزيادة، لا فرق، لأن هذا موضع خاص. سبح 33 ولا تزيد عن ذلك، فمن زاد على ذلك في الموضع المقيد هذا فقد خالف السنة وقد أتى بذكر غير، ولو قصد أن المشروع من ذلك 33. فنفرق بين المطلق والمقيد، الذكر المطلق هذا لا يحصر بعدد، أما ذكر المقيد هو محصور لا ينبغي الإنسان أن يزيد فيه. نعم.
رابعا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في كيفيتها، لو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدرها وسببها لكن خالف الشرع في كيفيتها فلا يصح ذلك. مثال ذلك: رجل أحدث حدثا أصغر وتوضأ لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهل يصح وضوءه؟ كلا، لأنه خالف الشرع في الكيفية.
نعم، شوفت مذهب أو كلام العدو في الأضحية كسن وشروط وفي العقيقة. نعم.
خامسا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان، مثل أن يصوم الإنسان رمضان في شعبان أو في شوال.
يبقى في الكيفية لابد من الارتباط بالشرع في كيفية العبادة. فيقول رجل حدث حسن الأصغر توضأ لكن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهل يصح وضوء؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه خالف الصفة. طب مثل هذا احنا أدركناه وقد فعل ذلك، بما نأمره؟ ها، غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، يعني عكس، أتى من الايه بالترتيب المعكوس، غسل رجليه مسح رأسه غسل يديه ثم غسل وجهه. ونحن نراه نأمره بإيه؟
نعتبر غسل الوجه ثم
نأمره بغسل يدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. نعم.
خامسا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان.
رجل رمى الجمار فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نأمره فيرمي الوسطى ثم الكبرى. نعم.
أن تكون العبادة موافقة للشريعة في الزمان، مثل أن يصوم الإنسان رمضان في شعبان أو في شوال، أو أن يصلي الظهر قبل الزوال أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، لأنه إن صلىها قبل الزوال صلىها قبل الوقت، وإن صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله صلىها بعد الوقت، فلا تصح صلاته. ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه حتى لو صلى 1000 مرة.
نعم، هذا ما يرجحه الشيخ، أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه، لكن الجماهير على صحة الصلاة مع الإثم. نعم. نعم. من؟ في القبول كيف؟ لا، الشيخ يقول ولهذا فنقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل حتى لو صلى 1000 مرة. لا لسه. وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي كل عبادة مؤقتة إذا خرج الإنسان وقتها بدون عذر فغير مقبولة بل مردودة، مش متعلق بالأجر، متعلق هنا بالأداء. ولهذا في موضع آخر يقول عثيمين رحمة الله عليه فهي مردودة، لأن النبي يقول لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، يعني هذا مردود. ولأن هذا إيقاع للصلاة خارج الوقت كما لو صلاها قبل الوقت، ولهذا فعليه الاستغفار وعليه التوبة وعليه أكثر من النوافل وليس عليه القضاء، يعني هذا مذهب العثيمين. نعم. يرجح قول شيخ الإسلام. نعم. نعم. لا، هو لا، كلامه هنا يعني غير مقبولة، ولو حتى لو صلى 1000 مرة ليس بيتعلق بالأجر، لا، بيتعلق بالصحة والبطلان، وهو في شروحاته كلها على هذا. نعم، وده كلام شيخ الإسلام ورجحه في هذا. نعم.
ودليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
تمام.
سادسا، أن تكون العبادة موافقة للشريعة في مكانها، فلو أن إنسانا وقف يوم عرفة بمزدلفة لم يصح وقوفه لعدم موافقته العبادة للشرع في مكانها.
نعم، حتى خرج وقت عرفة ويخرج بصبح المزدلفة، لكن لو وقف يوم عرفة بالمزدلفة حتى غربت الشمس فقال له قائل أنت الآن وقفين، أنت في مزدلفة لست في عرفة، فهل انتهى الوقوف؟ لا، يأتي عرفة فيقف بها. قال النبي في حديث عروة بن المدرس فمن صلى الصبح معنا وقد وقف بعرفة بأي ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه. فإذا وقف بأي ساعة، فإذا وقف نهارا بمزدلفة حتى غربت الشمس نقول له قف بعرفة بعد ذلك، لكن إذا عرف ذلك بعد صبح، إذا دخل وقت الصبح في المزدلفة فإنه قد فاته الحج. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض زوجاته ضربن أخبية لهن في المسجد أمر بنقض الأخبية وإلغاء الاعتكاف، ولم يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتهن.
الله أكبر، هذا من أدلة أن الاعتكاف لا يصح في البيوت، وهذا يدل
على أنه ليس للمرأة اعتكاف في بيتها لمخالفة الشرع في المكان.
طيب يقول للرجل ليس للمرأة اعتكاف، هو نص على المرأة ليه؟ لأن المرأة أصلها في البيت، الرجل يعتكف في المسجد، فهل يرخص المرأة أن تعتكف في البيت؟ الجواب لا، لأن البيوت ليست محل الاعتكاف. قال سبحانه ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. لكن أحدث العدوي بدعة جديدة وهي مع الإمكان، أما إذا لم يكن إمكان في الاعتكاف في المساجد فتنتقل البيوت. والجواب عن مثل هذا، لأنه نفس العلة في الجمعة، إذا لم يمكن إقامة الجمعة في المساجد انتقلنا البيوت، وإلا لو كان يمكن إقامة الجمعة في المساجد أو الاعتكاف في المساجد فلا يصح في البيوت. هذا يقول هكذا هو ومن معه ممن صرع على ربي وحيد بن عبد السلام أو الحنبلي أو إلى آخره. ونقول إذا لم تتأدى العبادة بشرطها وكان عدم أدائها لعذر يعتبر شرعا فإنها لا تتأدى بغير شرطه، وإنما الشارع يعفو عنك. أما الجمعة فقد جاء النص الواضح الواضح، وهو حديث البخاري حديث ابن عباس لما كان اليوم المطير يوم جمعة فأمر المنادي أن ينادي ألا صلوا فين، ولم يقل صلوا الجمعة، فحصل عذر في عدم إقامة الجمعة في المساجد. فهل عدلوا إلى البيوت؟ الجواب لا، لم يعدلوا البيوت، وعليه فلا يصح في البيوت إذا لم تقم الجمعة فين لعذر. فإذا لم تقم الجمعة لعذر في المسجد سقطت الجمعة وصلى الناس ظهرا بإجماع واتفاق. لكن مع المصريين لا تتعجب أي قول، وأقول مع المصريين لأن أكثر الناس يعني في ذلك إحداثا ومراوغة، وتسد علي باب أفتح لك باب، تسد علي ألف باب أفتح لك ألف واحد، ما نمل من كثرة الكلام. ومن ذلك قول بعض المصريين، طب العدوي قال إذا لم تقم يمكن إقامة الجمعة في المسجد أقمناها في البيوت نظرا للعذر لأن ما نستطيع. قام مصري فقال إيه، نستدل بحديث ابن عباس يقول لك إيه، يقول وما يدريك أن ابن عباس أن أصحابه ما صلوا الجمعة في البيوت، أنت عندك النص يقول إيه صلوا في رحالكم، عندك صلوا في رحالكم ظهرا، عندك أنت حديث ابن عباس بيقول صلوا في رحالكم صلوا في بيتهم ظهرا، فهم صلوا في بيوتهم في رحالهم جمعة، فغاية ما في الحديث انه ما صلوا في المسجد الجمعة لكن صلوا في البيوت، عندك نص بيقول صلوا في بيوتكم ظهرا. فعجيب عجيب يعني امور عجيبة من اعجب ما يكون. لكن الحمد لله ان كل هذه الاقوال لا ينطق بها عالم معتبر، وانما ينطق بها هؤلاء المتعالمون. شوف سبحان الله، والعدو يرفع دائما شعار الاثر، دائما أين الأثر يا عدوي في الاعتكاف في البيوت؟ أين الأثر يا عدوي في صلاة الجمعة في البيوت؟ لا يوجد، لكن يقول به، لأن الأثر الذي يرفعه العدوي دائما حتى في غير هذه المسائل لا يرفع معه جنبا إلى جنب الأثر عن السلف في فهمه. من أقل الناس استدلالا بآثار السلف هذا الرجل، وإن كان يسرد لك ممكن نصف القرآن ولا إذا في آثار النصوص، لكن يقول قال شعبان، يقول قال ابن عباس، قال مجاهد، قال أحمد، وهذا قول الشافعي، وكأن هذا الرجل حرام عليه أن يستدل بهذا. نادر يعني إذا قست ما ينسبه إلى آثار السلف في فهم المسألة بما يطلقه لا نسبة تذكر ضئيلة 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 يمكن إذا احتاج إليه. حتى سبحان الله بالعلماء يمكن إخواننا زي أخونا محمد والإخوة صحيحوا لنا هذه إذا كنت أنا واهم في المسألتين المسألة ذكرتها والمسألة أذكرها الآن أنه لا أريد أن أقول يعني معدوم الذكر بل قليل الذكر للشيخ مقبل والانتفاع به والاستفادة به وذكر فتوى وذكر الانتفاع مثل ما يذكر أي طالب علم انتفع من شيخ يذكر من هدي يذكر من سمته يذكر من كذا من كذا إلى آخره. فمسألة الربط بعلماء الربط بفتاوى هؤلاء الربط بمثل هذا قليل جدا. ولهذا ليس بغريب حينما تكلم معك في أي مسألة، تكلم معك في مسألة الجمعة، تكلم معك في مسألة الاعتكاف، يتكلم معك في مسألة الخروج وكذا، يتكلم معك في مسألة المقاطعة، يتكلم معك أنا ما كل هذه المسائل اللي احنا يعني طلعنا عليها في هذا ما يذكر كلاما للسلف يعني مقاطعة جائزة وهذه فتوى علمائنا وهذه فتوى كبار العلماء وهذه فتوى ما يذكر هذا أصلا ما يذكر هذا خروج وهل مضارات هذه تعد خروج ولا كذا ولا كذا يذكر كلاما للسلف أبدا بعيد عن ذكر الآثار الواردة عن العلماء وأهل العلم وغير ذلك هذا بعيد إذا جاء يفتي إذا جاء يختار أكثر اختياراته إنما فهمه للنصوص الشرعية فهم النصوص الشرعية. أما أنه مثلا يرجح بكلام السلف ينقل هذا يربطك بأهل العلم هذا غير موجود بطريقة تكون بارزة عنده إنما هذا قليل. نعم ما أدري هذا كنت تسمعه منه وشيخ محمد بالنسبة للشيخ مقبل أه؟ نعم طيب هذه المسألة. طيب المسألة الثانية اللي هي مسألة حينما يفتي في أي مسألة يعني فتوى كعامة في أي مسألة ذكروا لمثلا كلام العلماء زي ما احنا الآن مثلا ما نذكر مسألة احنا واخواننا وكلام منا بنقول مثلا هذا قلم أحمد وده قول كذا لكن هذا الرجح كذا والمرجوح كذا وده الإسناد إسناد هذه الفتاوى اللي انت تفتيها إلى العلماء يا ترى الأكثر يعني أو الكثير عند هذا الرجل هو الاستدلال أنا حسب ما سمعت هذا أنا أنقل عما سمعت أنا في كل الموارد اللي سمعته فيها في فتوى إنما هو استدلال بنصوص كتاب وسنة نعم لكن بما يكون من فهمه هل هو طريقته في الفتوى قال الله قال الرسول قال العلماء ولا طريقته فتوى قال الله قال الرسول يعني الأكثر عنده هاش خريم نعم رأيه هو تمام نعم ارفع صوتك شو محمد ماشي سبحان الله يعني حتى أخص ما يكون يعني كلام العلماء في انتقاد الرواة يعني ده أولى ما يذكر يعني أعلى بحاتم أعلى أحمد قال فيه كذا نعم يقول هذا متكلم فيه هذا هذا أخطر ما يكون يعني سبحان الله هذا أخطر ما ولهذا أدى هذا إلى سهولة وقوعه أدى هذا إلى سهولة وقوعه يعني لما تأتي يعني من أسهل الناس ترد عليه لأنه ما يستدل لك بفهم العلماء فبفهمه هذا سهل رده فما يقول لك ولا طلاب يقولون يستطيعون الدفاع عنه يعني جيت بكلام العلماء ما عندهم ما يردون به مثلا كلامك أو ترجحك بكلام علماء لأن الذي يمتن الكلام ويوثق الصلة بالفهم هي آثار السلف آثار العلماء. لأن على الأقل على الأقل لو أنا رجحت مع مالك والشافعي وكذا لدليلهم يعني، على الأقل القول ليس بشاذ. ولهذا لو كان العدو يعتمد هذا لما استطاع أبدا أن ينطق ولا أن يتلفظ بالجمعة في البيوت دون أن يكون مسبوق بكلام العلماء. لكن جريء ولو لم يسبق علماء، وتخيل يعني الجمعة في البيوت يعني صلاة بطلة، لا ظهر ولا جمعة، جرأة يعني جرأة عجيبة. طب انت حتى لو عايز تأتي الى قول مثلا من هذا يعني مثلا عندنا ثلاث مسائل، عندنا اعتكاف في البيوت لم يقل احد، عندنا جمعة في البيوت لم يقل احد، طب عندنا عيد في البيوت، عندنا عيد في البيوت في صلاة وفي خطبة، صلاة بخطبة وفي صلاة بدون خطبة. طيب هنا مسألة صلاة العيد في البيوت، صلاة العيد لمن فتته في كذا، صلاة العيد لمن فتته فكيف إذا لم تقم؟ كلام العلماء والحمد لله في كثير في قضاء صلاة العيد، هذه لا إشكال فيها، فضلا إنها لا يمكن إقامتها، فمن باب أولى يبقى صلاة العيد في البيوت هذه لا إشكال. لكن مع الخطبة، مع الخطبة فين كلام العلماء؟ كلام العلماء تكلموا في صلاة مع الخطبة في البيوت، في خطبة في البيوت. ولهذا لما جئنا لصلاة العيد في البيوت عندنا العلماء يتكلمون صلاة العيد، خطبة في البيوت أين هو؟ لكن في الجميع ما له علاقة بكلام العلماء. ولهذا من باب أولى طبعا لما جت العيد في البيوت ما في إشكال، دي مسألة ما فيها أدنى إشكالية. فالجرأة في هذا، الجرأة على القول المنحوت، أنا جبت كلام ابن حزم في المحلة في صلاة الجمعة، معروف ابن حزم عنده الشذوذات واضحة، يمكن في قول شاذ، قول شاذ في صلاة الجمعة في البيوت من أول في المحلة، من أول أبواب الجمعة إلى آخر، ما في لفظة، ما في لفظة أنه تصلى في الباب. عنده بعض الشذوذات في الباب، عنده مثلا من شذوذاته في الباب، مثلا من شذوذاته أن الحاج في عرفة يصلي الجمعة، يصلي الجمعة في عرفة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من مأثور عنه الحديث الصحيحة صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ويقول لك من قال لك انه صلى الظهر؟ من قال لك ان الركعتين دول كانوا الظهر؟ هل عندك اثر يقول لم يصلي الجمعه؟ لم يصلي الجمعه. فلهذا ينطح سائر العلماء ويقول بصلاه الجمعه ان النبي صلى الجمعه في مزدلفه، اللي صلاها النبي في مزدلفه هي الجمعه بعرفة. يرى من الشذوذات إذا جاء المسجد وصلى الناس الجمعة وكذا ومعاه واحد يصلي هو وهو الجمعة. أما قول أنها تصلى في البيوت أبدا لا يوجد هذا القول. طب حينما تأتي أنت تستدل، حينما تأتي أنت تستدل على هذا صلاة الجمعة في البيوت فتوى صعبة جدا 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 لأنها توجيه أمة، من سبقك لا يبالي العدو بمن سبق، ولهذا اغتر به المقلد وصاروا يصلون في البيوت وعلى الأسطح وفي الشوارع وغير ذلك يصلون الجمعة. نعم نعم الإيه الايه لا هي منهجية يعني، هي منهجية يعني، هي منهجية ولا يبعد الله أعلم يعني، هذه عند الله عز وجل. نعم.
سئل عن العقيقة السن في العقيقة على الموقع يعني، فقال لا دليل على اشتراط السن، هذا قول الجمهور قاسوا العقيقة على الأضحية الحديث.
نعم. لا كلام ابن كلام أقصد كتب خلاف العالي ابن عبد البر بن مدين.
لو نقل الإجماع.
نقل الإجماع.
نقل الإجماعات.
ها.
قال ابن عبد البر.
ها.
وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية.
لأنه خلي بالك يا إخواني الاغترار بمثل الأثر هذا وتقديم هذه دون فهم العلماء صراحة أمر قد يسحب أي طالب فينا محب الآثار والسنة والدليل إذا عراه عن الفهم. ولهذا احنا بنقول يعني القراءة لابن حزم من أخطر ما يكون. قراءة لابن حزم شوكاني كذا من أخطر ما يكون. مش حرام القراءة لكن محتاجة مؤهل مؤهل مؤهل. لأن دائما نحن يستهوينا ويستمينونا كلنا يستمينونا كلمة آثار دليل كذا. ففعلا هات لي كده دليل ان في مثلا العقيقة دي تقاس على الأضحية مثلا ان ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد سنة. طيب النبي قال كما عند مسلم لا تذبحوا الا مسنة. طب لا تذبحوا انتقلنا الى الهدي اذا بنفس السن انتقلنا الى فما الفارق لا تذبحوا كل ما يلزم ذبحه في العبادات في الدماء كلها سواء هادي أو أضحية أو محظور إذا كان محظور إذا كان عقيقة إذا 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 إلى آخره فإن فيه هذا العموم. لكن قد يأتيك ويقول لك لا هذه عبادة تحتاج إلى دليل خاص. من هنا فعلا فعلا أنا أقر وأقول بأن هذا يحتاج إلى فهم العلماء. ولو ما عندك فهم العلماء في هذا تمام فسوف تكون حجتك ضعيفة في هذا الباب. طيب لأن ما عندنا تصريح نأتي هنا في هذا الأمر إلى فهم العلماء. إن اختلفوا رجح إذا اتفقوا أبطل مهر النظر في هذا وقل سمعنا وأطعنا. نعم. قال
قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعد خلافا.
طيب هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام هذا رد على من يقول بالديك ده بالنسبة لبهيمة الأنعام يا أحمد مش لازم للسن
الأزواج الثمانية بشرطية
لا بشرطها ديت من السجعية يعني الزواج الثمانية بشرطها الشرطية دي من السجعية لكن الأزواج الثمانية ده جنسيها مش شرطها. نعم. ها احنا عايزين
قال النووي
قال الثالثة المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجزعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور. وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جزعة الضأن وثنية المعز والمذهب الأول.
طيب ده بيتكلم عن وجه فين؟ هذا وجه في المذهب الماوردي بيحكيه وجها هذا حكيه وجها. نعم. لكن على أحد من العلماء هذا وجه في المذهب وليس وجه عند الشافعي وليس قول للشافعي. نعم قول يا أحمد. طب هاتوا هذا أيوة في المجموع نووي نفسه يقول ها هات الإخوة لا خلي الإخوة أقرأ. نعم. نعم نعم. قال
قال النووي ورحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال العلماء المسنة هي الثانية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا لا يجزئ وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث. قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعته ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.
يعني الكلام في الجذع من الضأن نعم هذا لا شك أنه يجزئ، لكن هذا الجذع من الضأن من الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. نعم.
قال وقال في المجموع شرح المهذب: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع.
هو ده تقرأ من يعني هو ده تكون قراءة من أوله، لأنه ده محل الكلام، لا تكثروا كلام بغير داعي. نعم. قال وأجمعه.
وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال لا يجزئ الجذع من الضأن
اللي هو الجذع، لا يجزئ الجذع. نعم.
وعن الأوزعي
من الضأن، لكن ما تكلم فيه غيرها. نعم.
وعن الأوزعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري.
وعن الأوزعي
قال وعن الأوزعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري وعن عطاء كالأوزعي، هكذا نقل هؤلاء. ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن، وأنه لا يجزئ جذع المعز. دليل على الأوزعي حديث البراء بن عازب السابق قريبا عن في الصحيحين، واحتج له بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت بها. متفق عليه.
نعم.
ابن عبد البر شيخنا بيقول في الاستذكار.
نعم.
قال وجمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية، ويؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران.
هذا في العيوب. نعم.
كلام العدوي.
نعم.
سؤال في عدة أسئلة عن العقيقة، فأجاب بعدة إجابات منها ليس هناك نص في هذا، إنما قال به الجمهور بناء على تعميم حديث لا تذبح إلا مسنة، ففريق قال في الأضحية والعقيقة بالتبع، وفريق قصره على الأضحية. وقال أيضا تلك المسألة، لما سئل أيضا عن العقيقة قال تلك المسألة خلاف بين أهل العلم، واختاروا عدم وجوب ذلك، او عدم السن، او عدم مراعاة سن معين، وان كان بعض اهل العلم يرى انه يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية. قال ايضا في جواب عن الاضحية، قال اذا كانت سئل عن انها تكون ثمينة ولم تبقى، قال اذا كانت كسرت اي ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، وإن لم تبلغ سنتين إن كانت كسرت فلا بأس.
نعم. إذا ما معنى الثني؟ يقول ما إذا كسرت ولو لم تبلغ، فاعتبر هذا بالسن، السن ده إذا انكسرت، ولا يعتبر السنتين، والذي عليه الفقهاء اعتبار السنتين واعتبار الخمس واعتبار، هذا الاعتبار هو الموجود، حددوه بالسنة ولم يحددوه بالسن، وإن كان هذا يتفق مع هذا يعني في الغالب. نعم. طيب المطلوب الآن ذكر السن في العقيقة، هل هو مسألة خلافية أو مسألة إجماعية؟ السن في العقيقة، السن في العقيقة. نعم. نعم. نقول العقيقة أي. نعم، هذا الكلام في العقيقة، هو بيذكر فيها أن المسألة فيها خلاف، هذه تبحث في كتب الخلاف، هل مسألة السن في العقيقة خلافية، السن في العقيقة خلافية ولا إجماعية، هذه تبحث. نعم. نعم.
فهذه ستة أوصاف لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة.
نعم. وهي أن توافق العبادة الشرع في السبب، في القدر، في الكيفية، في الجنس في الزمان في المكان، هذه ستة. من لم يوافق الشرع في ذلك فهو فعبادته محدثة، والنبي يقول ما أحدث في أمرنا هذا بنسبة منه فإنه رد. أيوة رمضان تعز الحياة. نعم، لا اللي هي مسألة الاجتماع السبع في الأضحية يجتمع السبع باتفاق، لكن هل في العقيقة يجتمع؟ يعني في العقيقة ممكن أن أذبح الشاه البقرة عن سبعة؟ هذه اللي فيها الخلاف بين أهل العلم، اللي هي في مسألة التسبيع. منهم من يقول نعم كالأضحية، ومنهم من يقول لا. نعم، نعم. طيب شوف جمعوا في هذه المسألة هذه وتلك. نعم أنه أول ما
شرعت في المدينة كانوا يصلونها في بيت أسعد بن زراره.
لا، هو هل ورد تصريح في البيت ولا في في بيوته، يعني في البيوت نفسها، في البيوت نفسها في البيوت، فكان في جمع لا في جامع، كان في جمع لا في جامع، فلا أذكر في الرواية أنا في البيوت، في البيوت يعني في بيوتاته في الحي نفسه، وليس داخل البيت، وليس داخل البيت حتى ولو انه ما كان في مساجد. حتى الرواية فيها ليس فيها تصريح ان داخل البيت، داخل البيت، انما في البيوتات في الدار يعني الحي. نعم، ولم يكن هناك مسجد، هذا قبل ما يتخذ المسجد. نعم نعم نعم. اقرأ يا أحمد، اقرأ يا مهدي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود الفصل الرابع عشر في السن المجزئ فيها.
في ايه؟
في العقيقة.
نعم.
قال الخلال في الجامع باب ما يستحب من الأسنان في العقيقة.
قال
الخلال في الجامع باب ما يستحب من الأسنان في العقيقة. ثم ذكر مسائل أبي طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العقيقة تجزئ بنعجة أو حمل كبير، قال فحل خير، وقد روي ذكرانا وإناثا، فإن كانت نعجة فلا بأس. قلت فالحمل؟ قال الأسن خير، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل، فالدليل على أنه إنما يجزئ في النسك في سواء من الضحايا والهدايا، ولأنه ذبح مسنون إما وجوبا وإما استحبابا، يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله، فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما، ولأنه شرع بوصف التمام والكمال، ولهذا شرع في حق الغلام شاتان
شرع
شرع بوصف التمام والكمال، ولهذا شرع في حق الغلام شاتان، وشرع أن تكون مكافئتين لا ينقص إحداهما عن الأخرى، فاعتبر أن يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها، ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها. قال أبو عمر ابن عبد البر وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعد قوله خلافا. وأما ما رواه مالك في موطئ عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور، فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في الفرس لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم، وكقوله في الجارية إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. وقال مالك العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، ولا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا
جلدها ويكسر عظامها ويأكل أهلها منها ويتصدقون. انتهى.
نعم يعني لم يذكر فيها خلافا. لا شك أن هذا هو المقدم، لكن احنا نريد أن نصل إلى أحد يعني خالف في السن في العقيقة وشرط عدم السن أم لا، هذه يبحثوها. نعم بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، وبقيت رسالة أخرى نأخذها غدا إن شاء الله، وهي رد شبهات حول دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.